الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي المقصود باب ما جاء في وجوب حفظ عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذمة هي العهد، الذمة هي العهد، فيكون معنى عنوان الباب باب ما جاء في وجوب الحكم الوجوب حفظ عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فأي عهد أخذه الله على أي مؤمنين في أي فترة، وأي عهد أخذه أي رسول على أي أتباع له في زمنه، فهو يجب الوفاء به. لو أن الله عز وجل أخذ على قوم عهدا فهم يجب الوفاء به عليهم، ولو أن رسولا أخذ عهدا على قومه يجب عليهم أن يوفوا بهذا العهد. ومن العهود التي أخذها الله على بني إسرائيل أنه قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. ما معنى أخذ ميثاق؟ جعلهم يقسمون قسما، وبعثنا منهم 12 نقيبا، تم اختيار رؤساء قبائل نقباء، وقال الله: إني معكم لئن، هنا لئن هنا شرط اشترط عليهم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. هنا تقديم وتأخير، لأنهم قبل أن يقيموا الصلاة وقبل أن يؤتوا الزكاة يجب عليهم الإيمان برسوليه موسى وهارون. كل ده مش واصل، معقولة كل ده؟ ده الصوت عالي جدا، عجيب، كل هذا الصوت لا يصل. يقول: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، يعني أخذ العهد عليهم وجعلهم يقسمون، وبعثنا منهم 12 نقيبا، بعد أن بعث منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. الأول الإيمان بالرسل، بعد الإيمان بالرسل تكون التكاليف، لا تكاليف قبل الإيمان بالرسول. ولذا لم يفرض محمد صلى الله عليه وسلم أي فريضة إلا أنه في الأول قال: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعدين بقى فيقول: فأقول لا يوجد تشريعات قبل الإيمان أولا، ماشي هاته. طيب هاته، ممكن الأخوات تيجي في الغرفة اللي على اليمين، ممكن الأخوات يجوا على الغرفة اللي في اليمين. يمكن التكليف لا بصلاة ولا بصيام ولا بشيء قبل الإيمان، يؤمن الناس بالرسول ثم بعد ذلك يسألونه: أنت رسول الله، أمن بك، ماذا تريد وماذا يريد ربك؟ فقال: وآمنتم برسلي وعذرتموهم. تعذير الرسول يعني توقيره، لأن كلمة التعزير لها معنيان، وهناك كلمات يكون لها المعنيان المتضادان، مثل جلل. كلمة جلل تعني أمر عظيم وتعني أمر ضعيف الشأن كذلك. فهنا عذرتموهم، التعزير هو العقاب لمن أساء، والتعزير هو التوقير لمن أحسن. فعذرتموهم كما قال عن محمد صلى الله عليه وسلم: توقروه وتعذروه. فالتعزير هو التعظيم. وأقرضتم الله قرضا حسنا، يعني تصدقتم بالصدقات غير الفريضة، فهذا عهد الله ميثاق. فالعهد والميثاق والذمة واحد، العهد والميثاق والذمة واحد. وما المقابل؟ قال: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا عهد الله وهذا جزاؤه. ولذا ربنا جل أمر بالوفاء بالعهد، فقال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. قال لبني إسرائيل: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فإذا وفيتم وفى الله سبحانه عز وجل. وهكذا. وقال لنا: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فليس للناس بعد أن وثقوا وعاهدوا ربهم عز وجل أن يخلوا بالعهد، لأن الإخلال بالعهد يسمى الغدر أو الخيانة. الإخلال بالعهود يسمى الغدر أو الخيانة. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فالله عز وجل هو الكفيل سبحانه عز وجل، نعم الكفيل جل وعلا، الوكيل المراقب سبحانه عز وجل. إن الله يعلم ما تفعلون، طبعا لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلا بد إذا من الوفاء بذمة الله أم بعهد الله أم بميثاق الله، كلها واحد. العهد والميثاق، والميثاق هو الذمة، كل واحد لا بد من الوفاء به. قال: وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صحابي جليل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، في الغالب لما يكون جيش يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد، لكن إذا أرسل جزءا من الجيش يسمى سرية ولا يكون هو القائد. لما يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اصبروا بس، لما يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحت قيادته يسمون الجيش، والحركة نفسها تسمى غزو، الحركة تسمى غزو. فلما انطلق إلى بدر هو القائد، هو موجود، إذن هي غزوة، الذين معه يسمون الجيش. لكن لما يرسل أحدا مع جنود ويؤمر عليهم أميرا فهذه تكون سرية، هذه تكون سرية طالما ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسمى سرية. فإذا أمر أميرا على جيش، وهنا قد يحدث أن ينيب عنه صلى الله عليه وسلم أميرا على جيش كبير كما حدث في خيبر، فهو في خيبر هو القائد العام، القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يوجه الجيش ليسبقه فوجه عليا وحمله الراية. وإلا في غزوة خيبر في الحقيقة كان فيها القائد الأعلى والقائد العام، القائد الأعلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائد العام هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذا انتصر علي بن أبي طالب وقتل ملك الخيبر، ملك خيبر اسمه مرحب، قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة مرحب وهي صفية بنت حيي بن أخطب. فكان إذا أمر أميرا، وهذا فيه أن الولي الأعظم يولي نائبا عنه أو نوابا عنه، ويجب طاعتهم كطاعته. لأن أمس الإخوة في الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر حفظه الله كان بعض الناس مندس فيهم، فيقول لهم: طاعة تكون للولي الأكبر، الولي الإمام الأعظم. فالإخوة المسؤولون فوضوا الأخ إبراهيم عريبي، سألني وسجلت لهم، قلت: لا، النواب لهم حكم الولي الأعظم، ونواب النواب كذلك، ونواب نواب النواب كذلك. فالرئيس السيسي مثلا في مصر هو الولي الأعظم لمصر والذين تحته هكذا إلى أن نصل إلى ضابط القسم المسؤول عن المنطقة، هذا يعتبر له السمع والطاعة. ولكن يجوز شكاية من هو أصغر لمن هو أعلى منه، إلى أن تصل لولي الأعظم لا شكاية. إذا وصلت إلى الإمام الأعظم فلا شكاية، وإنما الصبر المطلق، صبر التام. طيب، فكان يؤمر أمراء صلى الله عليه وسلم نوابا له، قال أوصاه، وأوصاه يعني أمره، الوصية تساوي الأمر، لأن الله قال وقضى ربك، وتفسيرها ووصى يعني أمر، فوصية الله أمر. ولذا ربنا عز وجل في أحكام المواريث لو كانت الوصية ليست أمرا إذن كان يجوز أن نعطي الذكر مثل الأنثى، صح؟ لأنه بدأها بيوصيكم الله في أولادكم، هنا لابد أن تفسرها بمعنى يأمركم، لأن لو كانت وصية على الاستحباب معناها أن قول للذكر مثل حظ الأنثيين لا يكون موجبا، صح ولا لا؟ وتكون جميع أحكام المواريث ليست ملزمة، وفي الحقيقة هي ملزمة، ومن أنكرها كفر. فهنا يوصيكم بمعنى يأمركم، ويوصيكم الله في أولادكم، هذه جملة عظيمة جدا، كلمنا مع الإخوة في ترنداد أول أمس عليها ساعة ونصف على كلمة يوصيكم الله في أولادكم فقط، فضل الله سبحانه وتعالى. فيوصيكم بمعنى يأمركم، هنا أوصاه يعني أمره بتقوى الله، أوصاه بتقوى الله يعني أن يقول له اتق الله، وجنودك عليهم أن يتقوا الله. وهذه أعظم وصية، لأنها وصية الله أصلا في القرآن، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي أعظم وصية. وتقوى الله السعي إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، وأوسع منها أن تقول ضرورة فعل المأمورات للواجبات، المأمورات، لأن المأمورات تشمل الواجب والمستحب، وترك المنهيات لأن المنهيات تشمل الحرام والمكروه. فهذا هو تفسير التقوى، وهي من الخوف من اتخاذ الوقاية من عذاب النار، ولذا قال اتقوا الله وقال اتقوا النار. أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني أن يتقي هو القائد الله في من معه، وأن يتقي بعضهم الله في بعض، كل واحد يتقي الله خيرا، يعني أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر. فقال أغزو، فسمى فعلهم غزوا، ولكن تمام الفعل يسمى غزوة، وإنما تسمى سرية. فأغزو يعني هاجموا، أغزو بمعنى هاجموا أو قاتلوا، قاتلوا باسم الله في سبيل الله. فهنا أغزو بمعنى قاتلوا، وهذا موجود في القرآن، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فهنا أغزو يعني قاتلوا، جاهدوا، أغزو باسم الله، أغزو باسم الله. والإنسان في كل أعماله لابد أن يأتي ببسم الله، ولو لم يتلفظ به إلا أنه في قلبه لابد أن ينوي أن يفعل الشيء بسم الله. في سبيل الله يعني أخلص النية، أن تكون نية الغزو والقتال ما هي إلا إعلاء كلمة الله، كلمة الله عز وجل فقط، إعلاء كلمة لا إله. فلا نقاتل من أجل أراضي، ولا من أجل ثروات، ولا من أجل عصبيات، ولا من أجل حميات، وإنما نحن نقاتل لإعلاء كلمة الله. هذا قتال يسمى جهاد الطلب. وأما جهاد الدفع فهذا لا يشترط فيه مسألة إعلاء كلمة الله، لأن جهاد الدفع أنا أدفع عن مالي وعن عرضي وعن أهلي وعن أرضي، أما القتال في سبيل الله فلا أكون طالبا أرضا أو مالا، فلا أجاهد، لا أخرج ليقاتل أجل أحصل على مال ولا أحصل على أرض، لكن في الدفاع وقاتل من اجل المال ومن اجل الارض فضلا عن القتال من اجل ايه الدين. فلو هجم علينا اعداء دخلوا علينا في بلادنا هنا فنحن ندافع عن بلادنا، ندافع عن ديننا، وندافع عن اراضينا، وندافع عن اموالنا، وندافع عن انفسنا، وندافع عن اعراضنا. اما اذا خرجنا للقتال فانه لا يكون الا اعلاء كلمة الله فقط لا غير. فهناك فارق ما بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. وجهاد الطلب المقصود منه اخلاء الارض من الكفر وليس من الكافرين، اخلاء الارض من الكفر. فلما نهجم على بلد فيها كفار فنحن نريد رفع الكفر، اما ان تتركوا الكفر فتسلمون فالحمد لله، واما ان تبقوا على كفركم فناخذ منكم الجزية بشرط الاذلال. واذا اخذنا منهم الجزية واذللناهم فلا قائمة لدينهم اذا، لا قائمة لدينهم اذا، لن يرتفع شأن دينهم ابدا وهم اذلاء. او اننا نقتلهم، اما ان نقتلهم فنزيلهم من الارض، واما ان نأخذ منهم الجزية عن يد وهم، واما ان يسلموا فيكونوا منا ونحن منهم فيكونون اخوانا لنا. فجهاد الطلب الغرض الوحيد منه هو إزالة الكفر لإعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله. وأما جهاد الدفع أمر آخر. ولذا في جهاد الطلب لا يذهب إليه إلا من قوي عليه ومن استأذن من والديه، أو أن الحاكم الإمام يعني يستنفره. أما في جهاد، ولذا لا يخرج الأعمى ولا الأعرج ولا المريض في الجهاد، ولا الشيخ الكبير ولا المرأة ولا الطفل، كل هؤلاء ليس مطلوبا منهم جهاد ايه الطلب. اما جهاد الدفع فمطلوب من الجميع، جهاد الدفع الدفاع مطلوب من الجميع، حتى الاعمى يحرض الناس بصوته، والاعرج يقاتل، والمريض يقاتل، والمرأة تقاتل، والطفل ان استطاع يقاتل يقاتل، والشيخ الكبير يقاتل. فجهاد الدفع يختلف عن جهاد الطلب في اشياء كثيرة، لكن هنا الكلام كله على جهاد الطلب. هذا الحديث متعلق بجهاد الطلب. وجهاد الطلب يبدأ من قاتل الذين يرونكم، يعني يبدأ من المرحلة الثالثة في الجهاد، فليس في جهاد الطلب المرحلتان الأوليان. تذكرون مرحلة الجهاد أربعة؟ أربعة. المرحلة الأولى ليست داخلة في جهاد الطلب، المرحلة الثانية ليست داخلة في جهاد الطلب، المرحلة الثالثة والرابعة هي الداخلة في جهاد الطلب. المرحلة الأولى هي أن الإنسان يصبر ويجاهد بالدعوة والقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، فيقتل عمار، فيقتل ياسر وزوجته أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل 40 آمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم اللي كانوا سحرة يقتلون أمام موسى وهارون ولا أحد يتحرك. ماذا فعل موسى وهارون وفرعون؟ أمسك 40 وقطع يديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم في جذوع النخل. ماذا فعل موسى صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل هارون؟ هل قال يا شعب مصر لا أيها هذا الظلم؟ لا، ولا يتكلم ولا شيء ولا كلمة، لأن المرحلة مرحلة إيه؟ جاهدهم به جهادا كبيرا. وبعد ذلك هنا جهاد الدفع، وعندما تقوى وتستطيع الدفاع عن نفسك كما دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه في المدينة في غزوة أحد والخندق. أما جهاد الطلب فيبدأ من المرحلة الثالثة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فإذا قاتلنا الذين يلوننا وانتصرنا ننتقل إلى ما بعدهم وما بعدهم وما بعدهم، قاتلوا المشركين إيش كافة. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هنا متعلق بالمرحلتين في جهاد الطلب، وهو قاتلوا الذين يلونكم وقاتلوا المشركين كافة، متعلق بهاتين المرحلتين. إذن إياك أن تعلق هذا الحديث بالمرحلة الأولى والثانية، لأن سيحصل عندك تناقض وتعارض. تقول كيف والنبي صلى الله عليه وسلم صبر وقتل ياسر وقتلت سمية وضرب بالحرب في فرجها وما وصبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر كل هذه مرحلة، هذه مرحلة لا تتكلم عنها الحديث، هذا غير متعلق بهذه المرحلة ولا المرحلة التي تليها، هي مرحلة أن يكون لك أرض تنحاز إليها وقوات تستطيع القتال بها وسلاح مكافئ. أما المرحلة الثالثة هي مرحلة التفوق، فلابد فيها من قتال الذين يلوننا ثم المشركين كافة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مغزو، الغزو كله متعلق بالمرحلتين. أيوة، يعني إذن لا غزو إلا في جهاد الطلب. أما جهاد الدفع يسمى غزو؟ طب كيف تسمي الخندق غزوة؟ لأن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، منهج الدفع. وكيف تسمي بدر غزوة؟ وكيف تسمي أحد غزوة؟ ها؟ ما رغم أن القتال قتال إيش؟ دفع. طيب، قال أغزو باسم الله في سبيل الله، هذه مسألة الإخلاص، أن لا يكون القتال إلا لإعلاء كلمة الله، فلا يخرج الإنسان ليقاتل لمغنم ولا لثأر بينه وبين قبيلة ما أو شعب من الشعوب، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فمن قاتل لغير ذلك فضح في الآخرة، فضحه الله في الآخرة، وهو من أول من تسعر بهم النار، لأن أول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم شهيد، الشهيد الذي لم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما قاتل لأغراض أخرى. قاتلوا من كفر بالله، هذا شوف قاتل الكفار، قاتل الكفار يبقى متعلق بالذين يلونكم والمشركين كاف. اغزوا مرة اخرى، ولا تغلوا، لا تغلوا يعني لا تسرقوا شيئا من الغنائم فتخفوها، فانت وانت تقاتل تجد اموالا، فاذا خبأت شيء من هذه الاموال لخاصة نفسك حرام عليك، لان هذه الاموال كلها ستجمع والامام سيقسمه على المقاتلين، فيقسم 80% من الغنائم توزع على المقاتلين و20% تأخذه الدولة، فالغنائم تشمل الارض وتشمل الحيوان وتشمل الاموال كل شيء، كل شيء الا الامتعة الشخصية. الامتعة الشخصية حسب تحديدات الازمنة والعصور، فالملابس قديما كانت تعد من الامتعة الشخصية، الان لا، الان الملابس هذه ملابس عسكرية يتسلمها الجنود من القيادات، وكذلك في كل جيوش العالم. فانت اذا قتلت يهوديا، نفترض ان حدث معركة وانت تقاتل ضابط يهودي والله جل امكنك منه، فانت ممكن تأخذ ملابس الداخلية لك، بشرط ان تكون ملابس الداخلية ايضا ملابس عسكرية، وتأخذ ساعته، وتأخذ لو لابس سوار انسيال يعني، او لابس خاتم، او في جيوب او في جيب شيكل او دولارات او اموال، خذها لنفسك، لنفسك. لكن الملابس لا، الملابس هذه الملابس عسكرية، وكل الاملاك الاخرى هذه تسلم للقيادة التي انت تحتها لتوزعها بعد ذلك بتوزيع الشرع. اغزوا ولا تغلوا يعني لا تسرقوا شيئا من الغنائم، قال الله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يفضح يوم القيامة، يفضح يوم القيامة. ولا تغدروا، ممنوع الغدر، ممنوع الغدر، إلا إن كان غدرا يساوي غدر، يعني إن كانت من 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 خدع الحروب، لأن الحرب خدع. وقد روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج له للمبارزة رجل كافر للمبارزة، فعلي بن أبي طالب نظر إلى الرجل وهو مقبل بسيفه، وعلي بن أبي طالب مقبل عليه بسيفه، فقال الرجل أنا ما خرجت لأبارز رجلين، ما هذا الآخر؟ فهذا الرجل فقتل علي بن أبي طالب. فهمتوها؟ هو الرجل أتى يقاتل علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب قال له معك آخر، فنظر ينظر الآخر فقتله علي بن أبي طالب. هذا ليس غدرا، ولكن هذه خداع حربي، خداع حرب. لكن الغدر لا، الغدر لا، الغدر والخيانة ليست من صفات المؤمنين. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نغل وألا نغدر وألا نغدر، والغدر والخيانة، ولذا ليس من صفات الله لا الغدر ولا، لكن من صفات الله المكر والخديعة. ها نعم، يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه عز وجل. أما الغدر خيانة العهد، إذا عاهدت الكفار عهدا لا ينبغي أن تغدر به، إذا أردت تنقض العهد بلغهم، يعني تنبذ إليهم على سواء. يا بيننا وبينكم عهد والعهد احنا ناويين نلغيه خلاص فتبلغهم أولا، لكن يكون بينك وبينهم معاهدة ثم تهجم عليهم؟ لا، هذا غدر لا ينبغي أبدا، لا ينبغي أبدا. لذا قال الله إذا كنتم معاهدين لهم وهم وفوا بالعهد أوفوا معهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فلا بد من كده، لكن غير ذلك خلاص ونبلغهم. إذا أردنا إلغاء المعاهدات التي بيننا وبينهم نبلغهم أولا. يعني نحن الآن بيننا وبين اليهود معاهدة أبرمها الرئيس السادات رحمة الله عليه. الرئيس السادات رحمة الله عليه أبرم معاهدة مع اليهود عام 1979، وهذه المعاهدة معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، بين مصر ودولة اليهود. هذه المعاهدة قائمة. فلنفترض مثلا أنه الآن الجيش المصري جيش قوي وسلاحه الآن متنوع، يقول نحن الآن نستطيع إبادة اليهود وتحرير القدس، فيروح القائد يعطي أمرا بالهجوم في الصباح لتحرير بيت المقدس، هذا حرام ولا يبارك الله فيه، وهذه خيانة عهد. لكن إن أردت لابد أن تتصل أولا بهم رسميا وتقول بيننا وبينكم معاهدة أبرمناها في سنة 79، لكن نحن الآن نريد إلغاء هذه المعاهدة، قد أبلغناكم إلغاء هذه المعاهدة، وبيننا وبينكم فترة سماح مثلا أسبوع أو أسبوعين، بعدها سنقاتل. أما أنك تفاجئهم بالهجوم هذا لا ينبغي أبدا أبدا، لا ينبغي مهما كان كفرهم ومهما كان طالما بينك وبينهم عهد، فخيانة العهد غدر، والغدر ليس من صفات أهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغدروا ولا تغدروا. لا، فعل هارون مع نقفور انت عارف ايه اللي حصل مع ايش اللي حصل؟ اللي النقفور ده نقفور تولى بعد امبراطورة اسمها سيودورة، في امبراطورة اسمها سيودورة، سيودورة دي يعني عطيات، دورة يعني جفتس عطيات. الامبراطورة سيودورة كانت امبراطورة مخلصة، وكانت بينها وبين هارون الرشيد رحمة الله عليه معاهدات ودفع جزية، هي ونقفور الأول اللي قبله وميخائيل الثاني اللي قبله ونقفور وهكذا. لما تولى نقفور الثاني بعد سيودورة هو اغتصب الحكم منها وقتلوها واستولى هو على الامبراطورية. لما استولى على الامبراطورية امتنع عن دفع الجزية لهارون الرشيد رحمه الله، امتنع عن دفع الجزية لهارون الرشيد. فلما امتنع عن دفع الجزية لهارون الرشيد ارسل له، اين الجزية؟ فهو ارسل له قال له ان التي كانت قبلي كانت تعاملك معاملة الرخ، لكننا الان معنا تعاملك يعني انت طائر ضخم قوي مخيف، اما نحن الان فلن ندفع لا جزية ولا غير. هو السبب ان في ما بين المسلمين وما بين امبراطورية الروم دي فين؟ ايه في البيزنطة، في القسطنطينية، في اسطنبول. كان بينهم مجموعة جيوش اسمها الارمن، جيوش الارمن كانت موالية للمسلمين فانقلبت للولاء للرومان، فاغتر الرومان واغتر نقفور. فنقفور ارسل لهارون الرشيد احنا لا ندفع جزية، والمرأة اللي قبل دي مرة انا راجل وحوريك. فهارون الرشيد ارسل له رسالة موجودة الى الان ومكتوبة باللغة اللاتينية ايضا، من نقفور امير من هارون امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم، اما بعد فان الامر ما ترى لا ما تسمع. وتحركت الجيوش وراح فيها نقفور، لكن هنا لا هارون ما نقض اي عهد. هم لما يمتنعوا عن دفع الجزية هذا يعتبر انتقاد للعهد، ولكن لا نقاتلهم مباشرة بل نسألهم لماذا لم تدفعوا الجزية، ربما لم يستطيعوا تدبيره. فلو أننا فرضنا الجزية على شعب من الكفار ثم إنه لم يدفع لا نلغي المعاهدة التي بيننا وبينهم إلا بعد أن نفهم لماذا لم يرسلوا الجزية. أهل الإسلام ليسوا متشوفين للأذى. فلما قال لن ندفع معنى كده أن هو الذي نقض العهد، فقاتله هارون الرشيد وهزمه. لكن بعد جه ميخائيل الثاني، ثم جه بعد ثيوفيل. ثيوفيل كان في عهد المعتصم، ثيوفيل ده في عهد المعتصم ده يعني تنمر، فالمعتصم خرج وخرب عمورية اللي هي مولود فيها ثيوفيل. فثيوفيل من كتر شدة الغيظ أكل ثلج فأصابته الدوسنتارية فمات فورا. فدائما المسلمين في عهد أقصى عهود قواتهم عمرهم ما غدروا، عمرهم ما غدروا ولا نقضوا العهود أبدا. والتاريخ شاهد يشهد عليه الأعداء قبل أن يشهد أهل الإسلام. يعني التاريخ احنا بنقرأ من مصادرهم مش من مصادرنا، من مصادرهم هم، مصادرهم تشهد بهذا. وهم يعتبرون الغدر من القوة، يعني يعتبرون إذا قوي الواحد منهم جاز له أن يغدر. أما في الإسلام مهما قويت قوتك فليس لك أن تغدر أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغدروا، ممنوع الخيانة، ممنوع الخيانة. ده مع الله، مع الله، مع الله. طيب ربنا قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لو كان العهد بمدة يعني بيننا وبينكم هدنا مثلا 4 سنوات 3 سنوات، نفي بالمدة تامة، لا بعدها انتهت المعاهدة خلاص. لكن إذا كانت المعاهدة غير مؤرخة بمدة فممتدة المعاهدة، كالمعاهدة التي أبرمها الرئيس السادات هي إلى الآن مفعولها ساري، لأنها لم تحدد سنوات، وهي ليست هدنة، هي إبرام السلام وإيقاف القتال. فهذه المعاهدة ليست لها مدة، فلابد من الاستمرار فيها. وإذا أردنا أن نغزو اليهود لابد نبلغهم أولا بإلغاء المعاهدة، والمجتمع الدولي شاهد عليها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمثلوا، لا تمثلوا، التمثيل هو قطع الأعضاء، تشويه الجسم. فلا تعمي عين واحد، تكسر أسنان واحد، تقطع أنفه، لا ينبغي هذا أبدا، لأن هذا صورة الله عز وجل. الله عز وجل خلق الإنسان على صورته وخلقه في أحسن تقويم، فليس لك أن تمثل به. وكلكم تعرفون حمزة بن، لا سهل بن سعد، كلكم تعرفون سهل بن سعد رضي الله عنه. سهل بن سعد هو الذي وقع المعاهدة، معاهدة الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو هو الذي وقع المعاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وكان كافرا ثم سيسلم ويصير من أهل الإسلام العظام. ولكن سهيل بن عمرو إلى جانب أنه فارس عظيم أيضا مفوه، فكان يطلق الكلام والأشعار ذما في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقع أسيرا قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نكسر ثنيتيه فيدلع لسانه، نكسر الثنايا فلسانه يطلع بره فلا يستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، التمثيل ممنوع في دين الإسلام. ولكن القضية هنا لو كانوا هم يمثلون بنا فهل نمثل بهم؟ يعني إذا كان أسرانا إذا وقعوا في أيديهم هم يشوهون الأسر، وهذا معلوم وحدث في مواقع كثيرة. وكان اليهود يمسكوا مثلا المصري فيخلعوا عينه، يقطعوا أنفه، يقطعوا فرجه، فهل نفعل بهم إذا أسرناهم ما فعلوا بنا؟ قولا لا لذلك. بعضهم قال نعم، لأن الله قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولأن الله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. والآخرون قالوا لا، لكن نقيدها، لأن ممكن نقبض على أسير هو نفسه لم يشوه أحدا، الذي شوه واحد آخر، فلماذا تزر وازرة وزر أخرى؟ فقالوا لكي نزرع فيهم الخوف ونردعهم عما يفعلون، قال لا، الأولى ألا نمثل. لكن من قبضنا عليه وثبت عليه أنه هو مثل بأحد عاقبناه بالمثل قصاصا، لأن اليهودية كان عنده جارية، وهذه الجارية اليهودي ضربها بحجرين فرضها بحجرين فماتت، واعترفت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تلفظ نفسها الأخير بأن اليهودي هو الذي فعل بها. فالرسول قتل نفس القتلة، جاب حجرين وضربوه فقتلوه كما فعل. فإذا ثبت بالرأي الراجح أنه إذا ثبت أن واحدا من أعدائنا مثل برجل منا فقبضنا عليه هو بعينه، فعندئذ نفعل به ما مثل ما فعل، فأما الباقين لا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا المصريون لما قبضوا على عساف يجول وغير الكبار قادة اليهود في حرب 73 لم يمثلوا به. قال ولا تمثلوا، يعني لا نشوه بقطع بعض الأعضاء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا من نوع الانتقام ولسنا من أهل هذا الانتقام. والآيات لا يجوز الاحتجاج بها إلا في من ثبت عليه الفعل، أما العموم الآيات ليست في العموم، لأن الآية تقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني إن عاقبتم فعوقبوا بمعنى وقع عليكم عقاب تعاقبوا بمثله لمن أوقع العقاب، وليس للكل، وليس للكل أبدا. طيب قال ولا تقتلوا وليدا، إذا ممنوع قتل الأطفال. هنا الوليد هل هو الوليد بمعنى الرضيع أم الوليد بمعنى الذي لم يبلغ بعد؟ لها معنى إيه؟ لها معنى إيه؟ أما الوليد بمعنى الرضيع فهذا محل اتفاق لا يقتل أبدا، وأما الطفل المميز إلى قبل البلوغ فهذا فيه حالة، الحالة الأولى أن يكون طفلا لا يقاتل، والحالة الثانية يكون طفل ومقاتل، يعني طفل معلمين القتال وبيشارك في المعارك، فطفل مشارك في المعركة يقتل. وأنت الآن لو أنت جندي ووجدت طفل من الكفار جاي يهجم عليك بسكين أو بمسدس تقول ده طفل؟ طفل ايه؟ ما فيش حاجة اسمها طفل، يقتل. فإذا الطفل، الطفل الوليد الرضيع هذا باتفاق لا يقتل أبدا أبدا، وأما الطفل المميز فإنه إن كان يقاتل قتل وإن كان لا يقاتل لم يقتل، والأولى أسره لأنه مال عبد، هيصير عبد. لا تقتلوا وليدا، هنا لابد أن نحمل كلمة وليد على معنى الصغير، الصغير الذي لا يقاتل، وطبعا ينضم إليه الراهب، فالراهب في الصومعة لا يقتل، راهب متعبد، الراهب هو المتعبد، راهب جالس في مكانه عمال يسبح للمسيح ولا ما، هذا لا يقتل، هذا لا يقتل. يعني معناه أن رجال الدين الذين لا يشاركون بالقتال ولو بالكلمة، لكن مر على مر التاريخ ثبت أن كل الصليبيين كان القساوسة والأساقفة ورؤساء الأساقفة والكرادلة كلهم يشاركون في المعارك ويؤلبون الناس ويحرضونه، فهؤلاء يقتلون، لكن الراهب الذي لا يقاتل هذا لا يقتل، لا يقتل. وكذلك العجوز، العجوز العجوز هنا نقصد به الرجل المسن، الرجل الشيخ، الشيخ الكبير لا يقتل إلا إن كان قاتل أو حرض على القتال، إلا إن كان أو لأنه ممكن الرجل الكبير ولكن يحرض الناس على القتال، فهنا إذا حرض الناس على القتال لابد أن نقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في حنين بقتل الدريد بن الصمة أعتقد الذي كان يشجع الناس على القتال. طيب فلا نشوه ولا نمثل، وقلنا لا نقتل وليدا ولا صغيرا ولا راهبا، وقلنا دريد بن الصمة كان في حنين يحرض الكفار على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كبير جدا وأعمى، كبير جدا وأعمى لكنه يحرض على القتال فقتل، لأن التحريض على القتال قتال، التحريض على القتال قتال. فهل نقتل الأعمى؟ نقتله إن كان يحرض على القتال. هل نقتل المرأة؟ المرأة إن شاركت في القتال، وجيوش العالم الآن فيها النساء تقاتل فتعامل معاملة الرجل، وإن كانت لا تقاتل وعاكدة في بيتها فإنها لا تقتل، لا تقتل. وكان الصحابة تعف أسيوفهم أن تضرب النساء. فلا نقتل المرأة إلا إن شاركت في، إذا المرأة والشيخ الكبير والطفل الصغير والراهب كل هؤلاء لا يقتلون إلا إذا شاركوا سواء بالفعل أو بالتحريض، لا يقتلون إلا إذا شاركوا سواء بالفعل أو بالتحريض. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين، ده بيقول الأمير يعني عند تلاقي الجيشين، فدعوهم إلى ثلاث خصال. إذا لابد الأول من خطاب، فكان قادة الإسلام يأمرون رجلا صيتا، يعني رجل جهوري الصوت، يقول نادي عليهم فيقول أيها القوم أين أميركم؟ ماذا تريد؟ يقولون لا، يقول له نحن أهل الإسلام، نحن أهل الإسلام جئنا لندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن آمنتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن لم تؤمنوا فعليكم أن تدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. وينتظر، ينتظر فترة، فإن أجابوا بالأولى أو الثانية فالحمد لله، وإن لم يجيبوا قال فادعوهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن هو في الأول سيقول لهم أدعوكم إلى الإسلام. طيب، قالوا والله كلام طيب، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول طيب اتركوا أرضكم وتعالوا إلى ديار المهاجرين. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وهذا الحديث لا هجرة أن الهجرة قد امتنعت إلى من مكة لكنها سارية إلى يوم الدين من غير مكة، تمام كده؟ لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة فقط من مكة، لأن مكة صارت دار إسلام وستظل دار إسلام إلى يوم الدين، فانقطعت الهجرة من مكة. أما غير مكة لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، فأي بلد كافرة المطلوب الهجرة منها، يبقى لا هجرة بعد الفتح تفسيرها لا هجرة من مكة فقط، فقط مكة، لا هجرة من مكة فقط. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن باب الهجرة لا ينغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا في غير مكة. كل بلاد كفر ينبغي على أهلها أن يهاجروا منها، ولكن كلمة ينبغي فيها تفصيل. إن كانوا لا يستطيعون إظهار شعائر دينهم فإنهم يجب عليهم الهجرة. فهل نقول فرنسا وأمريكا وإنجلترا وألمانيا من هذا القبيل؟ لا، لأن الدول الآن، معظم دول العالم الآن تستطيع إظهار شعائرك فيها، وتستطيع البقاء على الإسلام فيها، وتستطيع أيضا أن تبني مسجدا، وأمريكا فيها 500 مسجد، مساجد ضخمة جدا. فالبلاد التي يمكن ممارسة الدعوة فيها لا تتوجب الهجرة بل تستحب. وأما الذين يستطيعون الدعوة هناك فإنهم يجب ألا يهاجر، لأنهم سوف ينشرون الإسلام في هذه البلاد وهم دعاة والفرصة متاحة أمامهم، فإن تركوا الدعوة وهاجروا ضاعت الدعوة، ونحن نريد نشر الإسلام. فلو أن شخصا يقيم في بلد كفر ومعه مجموعة وكل فترة يستطيعون هداية 5 6 7 هؤلاء يهاجرون؟ لا طبعا لا يهاجرون، بل يبقون هناك. أما المستضعف فهذا كلما وجد فرصة الهجرة هاجر. المستضعف الذي لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، هذا إذا وجد الفرصة للهجرة هاجر، إذا لم يجد الفرصة صبر، لكن بنية الهجرة حين يستطيع، بنية الهجرة حين يستطيع. إذن بلاد الكفر البلد التي لا يمكن إظهار الشعائر فيها ويمنع الناس فيها من الصلاة ومن صلاة العيد، ولا يقام لهم أي مسجد، ويمنعون من الصيام، ويشدد عليهم فيها، وجب عليهم الهجرة لمن استطاع إلى ذلك سبيل. وأما البلاد التي يتاح فيها فرصة إقامة الشعائر فيستحب الهجرة منها ولا تجب، وأما تلك البلاد إذا وجد فيها دعاة يستطيعون نشر دين الإسلام فإنهم الأولى أن يبقوا ولا يهاجروا، يبقوا ولا يهاجروا. إذن لا هجرة بعد الفتح، المقصود به لا هجرة من مكة فقط لا غير، لا غير. فهنا أول ما يقاتل سيدعوهم إلى الهجرة، الآن ندعوهم إلى الهجرة؟ لا، وإنما ندعوهم إلى الإسلام. فإنهم أسلموا فالحمد لله انتشرت راية لا إله إلا الله في بلد كان فيها الكفار. قال فإن أجابوك فاقبل منهم، يعني لا تقل أنتم كاذبين لأن لنا الظاهر، فمن تظاهر بلا إله إلا الله محمد رسول الله حكمنا بإيه؟ حتى لو ثبت بالنص أنه منافق. نعم، لأن ابن سلول ثبت أنه منافق وعمل معاملة الإسلام لآخر لحظة، بل صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وكفنه في ثوبه. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذا في البداية أيامها، لكن الآن لا ندعوهم إلى التحول بل ندعوهم إلى تحويل دارهم إلى دار إسلام. هيا ابنوا بقى مساجد، وإن كان لكم كنيسة تصلون فيها وإنتم كنتم نصارى ولن أسلمتم حولوا الكنيسة المسجد. يبقى متى تحول الكنيسة إلى مسجد؟ إذا كان رواد الكنيسة أسلموا، فاهم؟ لكن ناس نصارى نحول كنيستهم إلى مسجد؟ لا، ما لا يجوز هذا الكلام، هم نصارى نحول كنيستهم إلى مسجد هذا عدوان ولا يجوز، لكن هم ناس نصارى وأسلموا، إذن الكنيسة التي يملكونها ويصلون فيها هم الآن يصلون صلاة المسلمين، إذن تحول كنيستهم إلى مسجد مسلمين. عرفت؟ يبقى تحويل بعض الكنائس في التاريخ إلى مساجد ما تم ظلما وعدوانا، وإنما تم لأن الناس أسلموا. فلما أسلموا في دول أوروبا وغيرها والإسلام انتشر، صار كل قرية فيها كنيسة يحولون الكنيسة إلى إيه؟ وهذا سر وجود المآذن والقباب، وإلا ليس في الإسلام لا مئذنة ولا قبة، ليس في الإسلام مئذنة ولا قبة أصلا. مساجد المسلمين لا ينبغي يكون فيها قبة ولا ينبغي يكون فيها مئذنة. تقول لي طب الحرم؟ أقول لك أنا مالي مال الحرم، أنا ماليش علاقة. تقول لي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مآذن عظمى، ومسجد مكة مسجد الحرم مليان مآذن، أنا مالي؟ بل العثمانيين هم اللي أنشأوه. احنا ما لا يجوز. بتقول لي ده الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم فوق الغرفة الشريفة قبة، القبة الخضراء هذه، هذه ينبغي إزالتها، ينبغي إزالتها. هي يعني خوفني يعني بقى، انا بقول لك شيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، انا بقول لك شيل ايه؟ شيل القبة، شيل القبة الخضرة دي اللي عجبك او شيل، والمآذن الضخمة دي، المآذن الضخمة شيل. انما اصلا هذه القباب والمآذن كانت موجودة فين؟ في الكنائس. فلما اسلم كثير من الناس وتحولت شرعا كنائسهم الى، صار الناس بعد ذلك ينظرون الى هذه المساجد التي اصلا كنائس ويبنون مشابها له. والعثمانيين هم اكتر دولة قوية غزت اوروبا وخوفت اوروبا، وهم العثمانيين اصلا صوفية وفيهم شرك، كلهم فيهم صوفية وشرك، محمد الفتح وغيره. فكل المساجد التي بنوها، ما بنوا مساجد كثيرة جدا العثمانيين في كل انحاء العالم، حرصوا في هذه المساجد ان تكون على شكل وان يدفن فيها الموت، ندفن فيها الموتى، وكل امير عظيم لما يموت يعمل له مسجد يدفنوا فيه. طيب فانتشرت مسألة، طيب ما هو اشهر مسجد في دمشق؟ مسجد الاموي اللي كان امامه معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه. هذا المسجد كان معبد الروماني، كان معبد روماني، ايوه بيعبد فيه جوبيتر و14 اله روماني. لما تنصر الرومان حولوه من معبد الى ايه؟ الى كنيسة في القرن الرابع الميلادي، في القرن الرابع الميلادي. صار ثلاث قرون ايه؟ كنيسة، هو معبد، هو معبد روماني، معبد وثني، معبد مجوسي، حولوه الى كنيسة ثلاث قرون، ثلاث قرون هو كنيسة. لما المسلمون فتحوا دمشق في ايام خالد بن الوليد في عهد عمر رضي الله عنه، فتحت الشام كلها، لما فتحوا دمشق حولوا الكنيسة الى مسجد، هل هذا يجوز؟ ليه؟ ايوه، لان الناس، لكن لو ان الناس لم يسلموا وندفع الجزية تهدم كنائسهم؟ لا لا. ولذا في الوقت اللي تحولت الكنيسة في دمشق إلى مسجد الأموي، كنيسة القيامة اللي في القدس وعمر بن الخطاب بنفسه اللي فتح القدس ده بنفسه راح استلم مفاتيح، هل حولها إلى مسجد؟ لا. ودي كنيسة القيامة دي أشهر كنيسة في العالم، لأن بزعمهم مدفون فيها مين؟ المسيح عليه السلام. طب صلى برا، لكن مهم ما حولهاش لمسجد ليه؟ ما حولهاش مسجد ليه؟ عشان كسر الإسلام؟ لا طبعا. كسر الإسلام ايه؟ لان فيه نصارى، فهو هياخد كنيستهم بتاع ايه؟ ليس في الإسلام انك تاخد كنيسة الناس بدأ ما ابانوا لك وهندفع لك الجزية. خلاص ابقى وتبقى كنائسكم، ابقى وتبقى كنائسكم، واضح هكذا؟ اذا لو جم ناس هبلة يقول لك الكنائس لابد نحولها المسيح، يا عم ده المساجد فاضية، يا عم الحاج المساجد فاضية، السيسي السيسي ايه؟ طب انت السيسي انت بتخش المساجد في الفجر تلاقي 4-5 في المسجد، 4-5 في المسجد، يبقى لعبت السيسي ولا في الناس؟ هو قال لهم ما تصلوش الفجر؟ قال لهم ده الراجل في يوم تعالى صلى امام بالناس، قال لهم صلوا ما تصلوش الفجر. اجرام. الشاهد نرجع مرة اخرى، مسألة الكنائس التي تحولت الى مساجد هذه علامة استفهام في التاريخ، تعرف تجاوب عنها؟ تقول ايش؟ اهلها اسلموا. اما اهلها اذا لم يسلموا، لو المسلمون حولوا الكنيسة لمسجد كان الامير بيجبرهم يرجعوها كنيسة مرة اخرى، مرة اخرى، وهذا من العدل كما حدث سعاد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. طيب قال فاقبل منهم ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. اذن الذين اسلموا لو هم قلة اللي اسلموا طب ايه فرقهم؟ وتعالوا اجلسهم لدى المسلمين واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك، يعني ان تركوا ارضهم وذهبوا الى ارض المهاجرين والانصار اللي هي في مدينة، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، صار خلاص مسلم من حقه كل الحقوق وعليه كل الواجبات. فان ابوا ان يتحولوا من قضايا وطننا، والانسان بيحن البلد والتراب والطين، ريحة اهلي فيها كمان، لك انا احن لمهد الطفولة والصيبة. طفولة ايه وصيبة نيلت ايه؟ وفي احسن من مكة سابها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي عايز يحن خلاص، بس انت تبقى كالاعراب طالما انت حنين تبقى كالاعراب. قال يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. الاعراب لا ياخذون من الغنيمة. لماذا؟ اصل الاعراب لا يشتركون في القتال، في الغالب في الغالب لا يشتركون في القتال، لكن ان شارك المشارك بياخد. انا وليس لهم في الفرق بين الغنيمة والفيء، الغنيمة ما تم كسبه بالقتال، الفيء ما تم كسبه بدون قتال. يعني لو نفترض الجيش الاسلامي هاجم على بلاد اليهود، هرب اليهود، يبقى ده ليس غنائم، هذا فيء. اما اذا قاتلناهم وهزمناهم فالذي عندهم غنيمة وليس فيئا. فالفرق بين الغنيمة والفيء ان الغنيمة ما تم كسبه بقتال، والفيء ما تم كسبه بفرار، واضحة؟ اما الغنيمة فالخمس 20% تاخده الدولة، القيادة تاخده، يستخدم في مرافق الدولة وينفق منه على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والفقراء منهم لأنه ليس لهم في الزكاة، و80% توزع على المقاتلين. أما الفيء فالمقاتلون لا يأخذوا منه شيئا، كله يروح للدولة. طيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، طبعا الأعراب لو جاهدوا مع المسلمين فلهم حكم المسلمين ولهم حكم الغنيمة. طيب فإنهم أبوا، يعني أبوا إيش؟ أبوا الإسلام، رفضوا الإسلام، فاسألهم الجزية، دي رقم 2، لا يريدون أن يسلموا إذن ادفعوا الجزية، والجزية مقدارها بسيط خد بالك، وهي أدنى من الزكاة. ولذا لم يحدث في التاريخ أن احتج النصارى في مصر مثلا على دفع الجزية لغاية سنة 1805، لغاية سنة 1805 يعني من حوالي 200 سنة إلا قليلا. لا ده 200 سنة، وي صح 200 سنة و16 او 14 لغاية 1805 كان النصارى بيدفعوا الجزية، ولكن محمد علي اول ما تولى حكم مصر الغى الجزية. محمد علي باشا الخديوي، محمد علي باشا اول ما تولى الغى الجزية، لغاية ما وصلنا لعهد الخديوي توفيق. الخديوي توفيق مكن الانجليز من مصر والغيت الشريعة. فعموما في بلاد الاسلام يدفع المسلم الزكاة ويدفع غير المسلم الجزية. الجزية مقدرة، يقدرها الحاكم ولا ترتفع، اما الزكاة فبترتفع مع ارتفاع المال وتقل مع قلة المال، صح؟ فالزكاة بتدفع على الابل وعلى الغنم وعلى البقر وعلى الزروع وعلى الاموال. وممكن واحد يدفع الزكاة من كل الانواع لوحده هو، يعني عنده ابل هات زكاة من الابل، وهات زكاة من الغنم، وهات زكاة من البقر، وهات زكاة من الاموال، وهات زكاة من الزروع. هو غني عنده أموال متنوعة. فهذه الجزية مقدارها محدد وقليل، وكانوا راضين بها ولا، وهم الآن بيسموا الضريبة جزية، وهي الضريبة تعتبر جزية. فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك قالوا طيب لن نسلم ولكن ندفع الجزية. وهذا حدث مع المقوقس حاكم مصر. المقوقس الأول اتملع عن شوية، وعمر بن العاص أنا بيكلمه، وبعدين بعد كده عبادة بن الصامت مندوب بيكلمه، اتملعانه شوية، حصل جولة في المعركة، قال لك خلاص ندفع ندفع، وراح دافعين الجزية. دافعين الجزية، فإن دفعوا الجزية سنبقيهم على ايه؟ على نصرانيتهم وعلى يهودياتهم وعلى مجوسياتهم. طيب وعلى باقي الكفار، ولا نقتصر على النصارى واليهود والمجوس؟ الراجح ان كله يعامل معاملة واحدة، كل الكفار يدفعوا الجزية في مقابل انك انت ستاخد ستحميهم، تدفع عنهم وتدفع عن اموالهم وعن اعراضهم، توفر لهم حماية مجتمعية يعني الشرطة، وتوفر لهم حماية خارجية اللي هي الجيش، وهم لا يشتركون معك في الجيش، لن تاخذ اولادهم مجندين معك للقتال الاعداء، لا ينبغي انهم يشتركوا معنا في الجيوش. طيب ولكن لهم حقوق لابد ان نراعيها، وعليهم واجبات لابد ان يؤدوها، وهذه الحقوق والواجبات يحددها ولي الامر. فولي الامر في عصر القوة ممكن يفرض اشياء، يجي الواحد دلوقتي يقول لك انت شايف النصارى المفروض يلبس حزام الزنار، يعني لان ايام عمرو بن العاص كان بيلزم بلبس الزنار، الزنار اللي هو الحزام بتاع الطباخين والسفرجية ده، ولازم يحلق مقدم رأسه وما يغطيش رأسه بقلنسوة ولا عمامة ولا هذا الكلام، ولو شاء ولهو راكب وانت ماشي ومعد عليه ينزل، وفي الطريق تضر ولا ضيقه، لكن هذا في زمن القوة، الآن ما يصلح هذا الكلام. طيب فإنهم أجابوك إلى دفع الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا لا إسلام ريدين ولا جزية ريدين، يبقى ريدين ايه؟ قتال، ريدين الحرب، فاستعن بالله وقاتلهم، وأي قتال بدون استعانة بالله لا يمكن أن يكتب له النصر، والاستعانة بالله تعني الصبر والدعاء، الصبر والدعاء كفعل، والإخلاص كنية، يبقى الإخلاص لعلى كلمة الله في القلب، والصبر على القتال ودعاء الله عز وجل، فتنتصر بإذن الله تبارك وتعالى، لأن النصر مع الصبر. فاستعن بالله وقاتلهم. قال وإذا حاصرت أهل حصن، هذا تفصيل عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا حاصرت أهل حصن، الحصن ما هو؟ الحصن هو المكان الذي يمكن إغلاقه من جميع الجهات، يعني حواليه سور ضخم وله بوابات، فلا تستطيع دخوله إلا من خلال أبواب أو تحطيم الحصون الأسوار، لا تستطيع. والقلعة حصن صغير، أما الحصن بيكون قرية كبيرة وفيها قلعة، فالحصن أكبر من القلعة. الحصن تحاصره من كل الجهة لتمنع دخول شيء وخروج شيء، فتمنع عنهم الأطعمة والمؤن وكل لكي يستسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك، يعني أرادوا الاستسلام، أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، قلوا طيب ننزل نتفق معك، ولكن تتفق معنا بعهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. قلوا لا، ذمتي أنا وليس ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودي محتاج تفسير. فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. أعاهدكم أنا وأصحاب، واللي نتفق معاكم ألزم نفسي وأصحابي بي. فإنكم إن تخفروا زممكم وذمة أصحابكم، يعني إن كنتم عاهدتم عهدي بذمتكم أنتم وخالفتموه معصية، لكن أهون من أن تخالفوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ما لسه أفسر منعات، ولا أنت ولا هم فهمي، هم أيضا وأهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. طيب، فهنا الذمة، هنا أنا سأبرم معهم عهد. العهد بيرتبط بالواقع اللي على الأرض، فحسب المعطيات الموجودة هنا. يعني من ضمن الأمور مثلا هيقولوا طيب أنت، احنا هنستسلم، لكن في كذا بئر للماء، البئر ده من فضلك اتركه لنا نشرب منه. فنقول عهدكم هنا، تقول بعهد الله؟ لا، لأن ما فيش في كتاب الله مسألة تخصيص بئر دون بئر، تمام كده. طيب الزراعة سنزرع ونتفق تاخدوا مننا النص ولا الثلاث اربع ولا الربع، هنا ما فيش نص شرعي ايضا في القرآن ولا في السنة. فبالتالي انت بتتفق معهم على حسب معطيات الموجودة على الارض. هتسلموا سلاحكم؟ حاضر نسلم سلاحنا، بس من فضلك اترك لنا السكاكين وخذ مثل المدافع والدبابات والرشاشات والطائرات والمدافع المضادة للطائرات، لكن اترك لنا السكاكين بنستعملها نذبح بشياه ولا شيء. فانت براحتك لما تيجي تقول ايوه بعهد الله ولا بعهدك انت هنا، لان كل هذه التفاصيل غير موجودة في الكتاب ولا في السنة ابدا. فانت لا تدري ما يتعلق بما في كتاب الله وبما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فانت يتعلقهم بعهدك انت وعهد اصحابك، وحاول توفي بالعهد، لان الله قال واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤول. فطالما اتفقت مع الاتفاقية، هذه الاتفاقية لابد تلتزم انت بها ولا تخونها، وهذه الاتفاقية ليست من عهد الله بل من عهدك معهم هم، لان عهد الله واضح في مسائل محددة، اسلام او جزية او قتال، هذا عهد الله. اما التفاصيل هذه رجع عليك انت، رجع عليك انت في المبدأ الاول الاسلام، لما يتفق معك الاسلام هذا عهد الله، بعده عهدك انت، ستسلمون بالطريقة الفلانية. يعني ايه بالطريقة الفلانية؟ ستبقون هنا وينشأ مسجد، وحبعت لكم امام من عندي ومؤذن من عندي، او هعين منكم فلان وفلان ومسؤول ماء ومسؤول فرش ومسؤول كذا ومسؤول كذا، ونقيم محكمة هنا والرجوع فيه. هذه كلها تفاصيل غير موجودة فين؟ فانت ستتفق على هذه التفاصيل بذمتك ولا بذمة الله؟ بذمتك انت، عرفت؟ فالتفاصيل في الإسلام، طيب ما في إسلام؟ في جزية، ستتفق على الجزية، مبدأ الجزية محدد شرع، هذه ذمة الله. لكن تفاصيل دفع الجزية، متى يوم الدفع، كيفية الدفع تكون، هل ندفع بشيكات، هل ندفع ببطاقات، هل ندفع بعملات ذهبية، هل نأتي بالجزية إلى بلد الإسلام نسلمها بأيدينا هناك، هل ترسل مندوبا من عندك يأخذ من عندنا الجزية، في تفاصيل ولا ما فيش؟ هذه التفاصيل كلها خضع عليه ذمتك وذمة اصحابك، وليس ذمة الله ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. في القتال هذا ما فيش فيه اتفاق اصلا، ليس فيه اتفاق. عرفنا هذه المسألة. قال واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله، يبقى على عهد الله لا وعلى حكم الله لا، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك، فانك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. هذه غير العهد، هذه حكم. الحكم إذا كان الحكم محدد في الكتاب والسنة، إذا لابد ينزلوا على حكم من؟ على حكم الله، تمام كده. فإن قالوا إحنا سنستسلم ولكن نريد قوانين بعد ذلك، إن السارق يسجن، قلوا لا فعش، لأن السارق في حكم من أحكام الله، تمام، في حكم من أحكام الله. طيب القاذف في حكم احكام الله، طيب الشاتم، واحد قال له واحد يا كلب، ما في حكم احكام الله، يبقى هتنزلهم على حكمك انت، واضح؟ اذا ما ثبت انه حكم لله وحكم لرسول صلى الله عليه وسلم لابد من الحكم به، لان من لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وأما الذي لم يثبت فيه حكم لله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا حكم اجتهادي، فأنت اجتهد فيه، هذا الاجتهاد قد تخطئ وقد تصيب، فإن أصبت لك أجران وإن أخطأت لك أجر واحد، ولما أنت تخطئ في حكمك غير لما يظهر أن حكم الله خطأ، تمام كده؟ فإذا أنت أنزلتهم على حكم لك وقلت هذا حكم الله ثم ثبت خطأه، هيخطأوا من إذن هم؟ على طول. ولذا هذا التبديل كفر أكبر غير الاستبدال، الاستبدال كفر أصغر. وفرق بين التبديل والاستبدال، التبديل أن تأتي بحكم غير موجود في الكتاب والسنة وتقول هذا حكم الله، كما فعل اليهود وكتبوا إن الزاني والزانية يجلدان ويحممان ويطاف بهما. هل هو حكم الله في التوراة هكذا؟ لا، حكم الله في التوراة الرجم. فهم هنا بدلوا، فلما سئل هل هذا حكم الله قالوا نعم هذا حكم الله، وكتبوها في التوراة المحرفة. هذا تبديل ولا استبدال؟ تبديل. أما أن أنت تأتي بحكم آخر غير حكم الله وتقول حكم الله كذا وحكمنا نحن أخذناه من بلاد كذا هو كذا، هذا استبدال وليس بتبديل، فهو كفر أصغر وليس بكفر أكبر. فهناك فرق بين المبدل والمستبدل. ولذا من خيانات الناس للشريعة، خيانات ياس برهامي ومحمد حسان وسيد قطب والجماعة دول، الخيانة هنا والمحلاوي والشعراوي والبعراوي والثاني ده القرضاوي وغيره، كل هؤلاء وصفوا الحكام بأنهم مبدلة، وصفوا عبد الناصر، وصفوا السادات، وصفوا أنه حكام مبدلة، وهم ليسوا مبدلة، هم فعلا يحكمون بأحكام غير شرعية، ولكن ما قالوا هذا حكم الله. ده يقول لك دي المادة، إذا كان هو بقول لك المادة 204 من قانون العقوبات تقول إن من زنى بامرأة بغير رضاها عوقب كذا كذا، هو بقول لك المادة 204 ولا قال الآية 204 في سورة كذا؟ لو قال الآية في سورة كذا يبقى إيه؟ يبقى تبديل. لكن لما يقول المادة اللي أخذناها من القانون الفرنسي هي كذا يبقى اسمه إيش؟ الاستبدال كفر أصغر والتبديل. واضحة كده؟ هم المجرمين دول عشان يهيجوا الناس على الحكام فهموا الناس ان الحكامة دي مبدلة، مبارك مبدل والسيسي مبدل والسادات مبدل وهذا كذب، كله كذب والعياذ بالله. ملأوا صدور الناس غيظا على حكامه، وهذا من اجرامهم، خوارج. طيب، فاذا هناك فرق بين حكم الله وحكم الانسان. فهنا يقول له فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله، ما ربما تجتهد ويكون اجتهادك هو حكم الله ام لا. هذا الذي لا يدري إذن ليس عنده تثبت، لكن العالم الراسخ اللي عنده الحكم بيحكم به بيكون هذا حكم الله جل وعلا، تمام كده؟ يعني مثلا أنت تقول الخمر حرام، طيب، كبير من الكبائر، تمام. من قال الخمر حلال كافر، طيب. الحشيش حرام، كبير من الكبائر، طيب. من قال الحشيش حلال كفر، لا. عرفت؟ لأن الخمر فيها نص والحشيش ما فيهوش نص، تقول طب قياسنا كله القياس غير ملزم، ومن ترك القياس لم يكفر، لكن من ترك النص يكفر. عرفتم؟ ففرق كبير جدا. فلو جي واحد في الناس يقول لك لا انا شايف ان الحشيش ده ليس بحرام، وهذا لا نكفره، نعاقبه نضربه ان اي شيء، لكن لا نكفره. اما من قال الخمر حرام هذا كافر مباشرة، كفر نوع، لغاية ما نشوف الشروط والموانع. فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا. ام لا. طيب، كل مشكل خمر وكل خمر حرام. نص في المسكر، وهل الحشيش مسكر؟ لا. ازالة العقل هي الاسكار؟ لا، ليس كل اسكار ازالة العقل، والا هل المجنون سكران؟ طب ما هو مزال عقله زائل. هل النائم سكران؟ الحشيش بيعمل سطل، فتأثيره أشبه تأثير الخمر، لكن لا نقول كل مغيب العقل اسمه مسكر، وإلا معناها إن النائم أصابه السكر، يبقى بعد ما يقوم من النوم اديله 80 جلدة، كل ما تناه كده انت خدت القيلولة الضوء تاخد 80 جلدة، نمت بالليل تقوم تصلي الفجر تاخد 80 جلدة الأول قبل الوضوء.
مم.
اعدام جلب المخدرات ده حكم عظيم، لكن هذا حكم الله ولا حكم الحكام؟ وعلى عين والرأس، على عين والرأس، لكن ده مش حكم الله، ده حكمهم هم وجزاهم الله خير. ما هو جلب المخدرات في العالم كله اهداف. قال في مساء الاولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. هو كان المفروض يقول الفرق بين ذمة الله ونبيه وبين ذمة المسلمين، لان ذمة النبي هي ذمة الله. هنا العنوان كأن ذمة الله شيء وذمة النبي شيء وذمة المسلمين شيء، لا، هي ذمة النبي هي نفسها ذمة الله، لان هو مبلغ عن الله، ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. فهي الفرق ما بين ذمة الله ورسوله وبين ذمة المسلمين. طيب، وقال: الإرشاد إلى قل الأمرين خطرا. إنه قال اجعل ذمتك وذمة أصحابك ليس ذمة الله وذمة، فإذا هذه تعلمنا إن دايما في المفاسد والمصالح إن نقدم المصلحة الأعلى على المصلحة الأدنى، ونرد المفسدة الأكبر بارتكاب المفسدة الإيه؟ الأدنى. نعم. طيب، قوله: اغزو باسم الله في سبيل الله. هذا معناه انه لا غزو الا بالاستعانة بالله عز وجل. وقلت لك معناها ان يكون في قلبك اخلاص، ويكون في فعلك صبر ودعاء، صبر ودعاء. قوله: قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا من كفر بالله، هذا معناه وجوب قتال الكفار حسب المراحل الاربع. أربعة: وجوب جهاد الكفار في حالة الضعف، نجاهد الكفار بالقرآن والدعوة. في حالة شيء من القوة نجاهد الكفار بالدفاع. في حالة قاتلوا، يعني في الطلب جاهدوا، يعني مرحلة الثالثة والرابعة. لكن أقصد أن الجهاد دايما للكفار، وينضم للمنافقين، أن الله قال جاهد الكفار والمنافقين، ولكن جهاد المنافقين يكون بالدعوة والبيان، واما جهاد الكفار يكون بالسيف والسنان، يعني بالسلاح. الخامسة: قوله استعن بالله وقاتلهم. هذا يبين وجوب الاستعانة بالله، ولذا الفاتحة فيها اياك نعبد واياك نستعين. الفرق بين حكم الله وحكم العلماء: حكم الله هو الحق دائما، لا يأتيه باطل من بين يديه ولا ما. اما حكم العلماء فقد وقف، قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ، لكن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إنما حكم الله لا يأتيه باطل، ولا نقاش مع حكم الله ولا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال السابعة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. بينه أن حكم الله مصيب دائما، وحكم العلماء هذا حكم اجتهادي، حكم اجتهادي. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا. هو يحكم، لكن المرجع بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حدث، هم لما اجتهدوا في مسألة الصلاة، صلاة العصر في بني قريظة، انقسم الصحابة قسمان: قسم صلوا العصر في وقتها وليست في بني قريظة، وقسم صلوا العصر في بني قريظة وليست في وقتها. فهؤلاء أصابوا في شيء وأخطأوا في شيء، وهؤلاء أصابوا في شيء وأخطأوا في شيء، فصوبهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. عمرو بن العاص يعني لما صلى متيمما لاحتلامه، كان لابد من الرجوع فيها أولا إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم تمت، تمت. لما امرأة العسيف زنى بها العسيف، زنى به، فالناس قالوا طيب يدفع 100 شاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل هذا رد عليك، ولكن يا أنيس اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فذهب فاعترفت المرأة فرجمت، ولا قال 100 شاه ولا غيره. والثاني جلد العسيف لأنه كان بكرا. فإذا اجتهد الصحابة لابد تصحيح الاجتهاد يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر. إذا اجتمع الصحابة على شيء حكمه حكم القرآن، إجماع الصحابة حكمه حكم القرآن، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة أبدا، ومنها جمع القرآن مثلا. وأما قول صحابي واحد فإن خالفه بقية الصحابة أخذ بقولهم لا بقوله، وإن خالفه أحد الصحابة نظرنا في المرجح، وإن سكت الصحابة اعتبرنا كلامه له حكم الإجماع السكوتي. ولذا مسألة ومن لم يحكم ما أنزل الله فإليكم الكافرون أنها كفر أصغر يعتبر إجماعا سكوتيا، لأن ابن عباس قالها ولم يخالف واحد من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. عسيف، عسيف يعني أجير، واحد راعي، واحد أجير زنى بمرات اللي مشغله خلاص كده. طيب نكتفي بهذا الباب، نكتفي بهذا الباب لأن باب طويل شوي. لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي المقصود باب ما جاء في وجوب حفظ عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذمة هي العهد، الذمة هي العهد، فيكون معنى عنوان الباب باب ما جاء في وجوب الحكم الوجوب حفظ عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فأي عهد أخذه الله على أي مؤمنين في أي فترة، وأي عهد أخذه أي رسول على أي أتباع له في زمنه فهو يجب الوفاء به. لو أن الله عز وجل أخذ على قوم عهدا فهم يجب الوفاء به عليهم، ولو أن رسولا أخذ عهدا على قومه يجب عليهم أن يوفوا بهذا العهد. ومن العهود التي أخذها الله على بني إسرائيل أنه قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. ما معنى أخذ ميثاق؟ جعلهم يقسمون، جعلهم يقسمون قسما، وبعثنا منهم 12 نقيبا، تم اختيار رؤساء قبائل نقباء، وقال الله: إني معكم لئن، هنا لئن هنا شرط اشترط عليهم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، هنا تقديم وتأخير، لأنهم قبل أن يقيموا الصلاة وقبل أن يؤتوا الزكاة يجب عليهم الإيمان برسوليه موسى وهارون. كل ده مش واصل، معقول كل ده؟ ده الصوت عالي جدا، عجيب، كل هذا الصوت لا يصل. يقول: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، يعني أخذ العهد عليهم وجعلهم يقسمون، وبعثنا منهم 12 نقيبا، بعد أن بعث منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. الأول الإيمان بالرسل، بعد الإيمان بالرسل تكون التكاليف، لا تكاليف قبل الإيمان بالرسول. ولذا لم يفرض محمد صلى الله عليه وسلم أي فريضة إلا أنه في الأول قال: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعدين بقى فيقول: فأقول لا يوجد تشريعات قبل الإيمان أولا، ماشي هاتوا. طيب هاتوا. ممكن الأخوات تيجي في الغرفة اللي على اليمين، ممكن الأخوات يجوا على الغرفة، الغرفة اللي في اليمين. يمكن التكليف لا بصلاة ولا بصيام ولا بشيء قبل الإيمان، يؤمن الناس بالرسول ثم بعد ذلك يسألونه أنت رسول الله أمنا بك، ماذا تريد وماذا يريد ربك؟ فقال وآمنتم برسلي وعذرتموهم. تعذير الرسول يعني توقيره، لأن كلمة التعذير لها معنيان، وهناك كلمات يكون لها المعنيان المتضادان، مثل جلل. كلمة جلل تعني أمر عظيم وتعني أمر ضعيف الشأن كذلك. فهنا عذرتموهم، التعذير هو العقاب لمن أساء، والتعذير هو التوقير لمن أحسن. فعذرتموهم كما قال عن محمد صلى الله عليه وسلم توقروه وتعذروه، فالتعذير هو التعظيم. وأقرضتم الله قرضا حسنا، يعني تصدقتم بالصدقات غير الفريضة، فهذا عهد الله ميثاق. فالعهد والميثاق والذمة واحد، العهد والميثاق والذمة واحد. وما المقابل؟ قال لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذا عهد الله وهذا جزاؤه. ولذا ربنا جل أمر بالوفاء بالعهد، فقال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، قال لبني إسرائيل وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فإذا وفيتم وفى الله سبحانه عز وجل. وهكذا. وقال لنا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فليس للناس بعد أن وثقوا وعاهدوا ربهم عز وجل أن يخلوا بالعهد، لأن الإخلال بالعهد يسمى الغدر أو الخيانة. الإخلال بالعهود يسمى الغدر أو الخيانة. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فالله عز وجل هو الكفيل سبحانه عز وجل، نعم الكفيل جل وعلا، الوكيل المراقب سبحانه عز وجل. إن الله يعلم ما تفعلون، طبعا لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلا بد إذن من الوفاء بذمة الله أم بعهد الله أم بميثاق الله، كلها واحد، العهد والميثاق والميثاق والذمة كل واحد، لا بد من الوفاء به. قال وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صحابي جليل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، في الغالب لما يكون جيش يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد، لكن إذا أرسل جزءا من الجيش يسمى سرية ولا يكون هو القائد. لما يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اصبروا بس، لما يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحت قيادته يسمون الجيش، والحركة نفسها تسمى غزو، الحركة تسمى غزو. فلما انطلق إلى بدر هو القائد، هو موجود، إذن هي غزوة، الذين معه يسمون الجيش. لكن لما يرسل أحدا مع جنود ويؤمر عليهم أميرا فهذه تكون سرية، هذه تكون سرية طالما ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسمى سرية. فإذا أمر أميرا على جيش، وهنا قد يحدث أن ينيب عنه صلى الله عليه وسلم أميرا على جيش كبير كما حدث في خيبر، فهو في خيبر هو قائد العام، القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يوجه الجيش ليسبقه فوجه عليا وحمله الراية. وإلا فغزوة خيبر في الحقيقة كان فيها القائد الأعلى والقائد العام، القائد الأعلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائد العام هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذا انتصر علي بن أبي طالب وقتل ملك الخيبر، ملك خيبر اسمه مرحب، قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة مرحب وهي صفية بنت حيي بن أخطب. فكان إذا أمر أميرا، وهذا فيه أن الولي الأعظم يولي نائبا عنه أو نوابا عنه، ويجب طاعتهم كطاعته. لأن أمس الإخوة في الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر حفظه الله كان بعض الناس مندس فيهم فيقول لهم طاعة تكون للولي الأكبر الإمام الأعظم. فالإخوة المسؤولون فوضوا الأخ إبراهيم عريبي سألني وسجلت لهم، قلت لا، النواب لهم حكم الولي الأعظم، ونواب النواب كذلك، ونواب نواب النواب كذلك. فالرئيس السيسي مثلا في مصر هو الولي الأعظم لمصر والذين تحته هكذا، إلى أن نصل إلى ضابط القسم المسؤول عن المنطقة، هذا يعتبر له السمع والطاعة. ولكن يجوز شكاية من هو أصغر لمن هو أعلى منه. إلى أن تصل لولي الأعظم لا شكاية، إذا وصلت إلى الإمام الأعظم فلا شكاية، وإنما الصبر المطلق، صبر التام. طيب، فكان يؤمر أمراء صلى الله عليه وسلم نوابا له. قال أوصاه، وأوصاه يعني أمره، الوصية تساوي الأمر، لأن الله قال وقضى ربك، وتفسيرها ووصى يعني أمر، فوصية الله أمر. ولذا ربنا عز وجل في أحكام المواريث لو كانت الوصية ليست أمرا إذن كان يجوز أن نعطي الذكر مثل الأنثى، صح؟ لأنه بدأها بيوصيكم الله في أولادكم، هنا لابد أن تفسرها بمعنى يأمركم، لأن لو كانت وصية على الاستحباب معناها أن قول للذكر مثل حظ الأنثيين لا يكون موجبا، صح ولا لا؟ وتكون جميع أحكام المواريث ليست ملزمة، وفي الحقيقة هي ملزمة، ومن أنكرها كفر. فهنا يوصيكم بمعنى يأمركم، ويوصيكم الله في أولادكم، هذه جملة عظيمة جدا كلمنا مع الإخوة في ترنداد أول أمس عليها ساعة ونصف، على كلمة يوصيكم الله في أولادكم فقط فضل الله سبحانه وتعالى. فيوصيكم بمعنى يأمركم، هنا أوصاه يعني أمره بتقوى الله، أوصاه بتقوى الله يعني أن يقول له اتق الله، وجنودك عليهم أن يتقوا الله. وهذه أعظم وصية، لأنها وصية الله أصلا في القرآن، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي أعظم وصية. وتقوى الله السعي إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، وأوسع منها أن تقول ضرورة فعل المأمورات للواجبات، المأمورات، لأن المأمورات تشمل الواجب والمستحب، وترك المنهيات لأن المنهيات تشمل الحرام والمكروه. فهذا هو تفسير التقوى، وهي من الخوف من اتخاذ الوقاية من عذاب النار، ولذا قال اتقوا الله وقال اتقوا النار. أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني أن يتقي هو القائد الله في من معه، وأن يتقي بعضهم الله في بعض، كل واحد يتقي الله. خيرا يعني أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر. فقال أغزو، فسمى فعلهم غزوا، ولكن تمام الفعل يسمى غزوة، وإنما تسمى سرية. فأغزو يعني هاجموا، أغزو بمعنى هاجموا أو قاتلوا، قاتلوا باسم الله في سبيل الله. فهنا أغزو بمعنى قاتلوا، وهذا موجود في القرآن، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فهنا أغزو يعني قاتلوا، جاهدوا، أغزو باسم الله، أغزو باسم الله. والإنسان في كل أعماله لابد أن يأتي ببسم الله، ولو لم يتلفظ به إلا أنه في قلبه لابد أن ينوي أن يفعل الشيء بسم الله. في سبيل الله يعني أخلص النية، أن تكون نية الغزو والقتال ما هي إلا إعلاء كلمة الله، كلمة الله عز وجل فقط، إعلاء كلمة لا إله. فلا نقاتل من أجل أراضي ولا من أجل ثروات، ولا من أجل عصبيات ولا من أجل حميات، وإنما نحن نقاتل لإعلاء كلمة الله. هذا قتال يسمى جهاد الطلب. وأما جهاد الدفع فهذا لا يشترط فيه مسألة إعلاء كلمة الله، لأن جهاد الدفع أنا أدفع عن مالي وعن عرضي وعن أهلي وعن أرضي، أما القتال في سبيل الله فلا أكون طالبا أرضا أو مالا، فلا أجاهد، لا أخرج ليقاتل من أجل أحصل على مال ولا أحصل على أرض، لكن في الدفاع أقاتل من أجل المال ومن أجل الأرض فضلا عن القتال من أجل الدين. فلو هجم علينا أعداء دخلوا علينا في بلادنا هنا فنحن ندافع عن بلادنا، ندافع عن ديننا، وندافع عن أراضينا، وندافع عن أموالنا، وندافع عن أنفسنا، وندافع عن أعراضنا. أما إذا خرجنا للقتال فإنه لا يكون إلا إعلاء كلمة الله فقط لا غير. فهناك فارق ما بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. وجهاد الطلب المقصود منه إخلاء الأرض من الكفر وليس من الكافرين، إخلاء الأرض من الكفر. فلما نهجم على بلد فيها كفار فنحن نريد رفع الكفر، إما أن تتركوا الكفر فتسلمون فالحمد لله، وإما أن تبقوا على كفركم فنأخذ منكم الجزية بشرط الإذلال، وإذا أخذنا منهم الجزية وأذللناهم فلا قائمة لدينهم إذن، لا قائمة لدينهم إذن، لن يرتفع شأن دينهم أبدا وهم أذلاء. أو إننا نقتلهم، إما أن نقتلهم فنزيلهم من الأرض، وإما أن نأخذ منهم الجزية عن يد وهم، وإما أن يسلموا فيكونوا منا ونحن منهم فيكونون إخوانا لنا. فجهاد الطلب الغرض الوحيد منه هو إزالة الكفر لإعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله. وأما جهاد الدفع أمر آخر. ولذا في جهاد الطلب لا يذهب إليه إلا من قوي عليه ومن استأذن من والديه، أو أن الحاكم الإمام يعني يستنفره. أما في جهاد ولذا لا يخرج الأعمى ولا الأعرج ولا المريض في الجهاد، ولا الشيخ الكبير ولا المرأة ولا الطفل، كل هؤلاء ليس مطلوبا منهم جهاد إيش؟ الطلب. أما جهاد الدفع فمطلوب من الجميع، جهاد الدفع الدفاع مطلوب من الجميع، حتى الأعمى يحرض الناس بصوته، والأعرج يقاتل، والمريض يقاتل، والمرأة تقاتل، والطفل إن استطاع يقاتل يقاتل، والشيخ الكبير يقاتل. فجهاد الدفع يختلف عن جهاد الطلب في أشياء كثيرة، لكن هنا الكلام كله على جهاد الطلب. هذا الحديث متعلق بجهاد الطلب. وجهاد الطلب يبدأ من قاتل الذين يرونكم، يعني يبدأ من المرحلة الثالثة في الجهاد، فليس في جهاد الطلب المرحلتان الأوليان. تذكرون مراحل الجهاد أربعة؟ أربعة. المرحلة الأولى ليست داخلة في جهاد الطلب، المرحلة الثانية ليست داخلة في جهاد الطلب، المرحلة الثالثة والرابعة هي الداخلة في جهاد الطلب. المرحلة الأولى هي أن الإنسان يصبر ويجاهد بالدعوة والقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، فيقتل عمار، فيقتل ياسر وزوجته أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل 40 آمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم اللي كانوا سحرة يقتلون أمام موسى وهارون ولا أحد يتحرك. ماذا فعل موسى وهارون؟ وفرعون أمسك 40 وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم في جذوع النخل. ماذا فعل موسى صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل هارون؟ هل قال يا شعب مصر لا أيها هذا الظلم؟ لا، ولا تكلم ولا شيء ولا كلمة، لأن المرحلة مرحلة إيه؟ جاهدهم به جهادا كبيرا. وبعد ذلك هناك جهاد الدفع، وعندما تقوى وتستطيع الدفاع عن نفسك كما دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه في المدينة في غزوة أحد والخندق. أما جهاد الطلب فيبدأ من المرحلة الثالثة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فإذا قاتلنا الذين يلوننا وانتصرنا ننتقل إلى ما بعدهم وما بعدهم وما بعدهم، قاتلوا المشركين إيش؟ كافة. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هنا متعلق بالمرحلتين في جهاد الطلب، وهو قاتل الذين يلونكم وقاتل المشركين كافة، متعلق بهاتين المرحلتين. إذن إياك أن تعلق هذا الحديث بالمرحلة الأولى الثانية، لأن سيحصل عندك تناقض وتعارض، تقول كيف والنبي صلى الله عليه وسلم صبر وقتل ياسر وقتلت سمية وضرب بالحرب في فرجها وما وصبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر كل هذه مرحلة، هذه مرحلة لا تتكلم عنها، الحديث هذا غير متعلق بهذه المرحلة ولا المرحلة التي تليها، هي مرحلة أن يكون لك أرض تنحاز إليها وقوات تستطيع القتال بها وسلاح مكافئ. أما المرحلة الثالثة هي مرحلة التفوق، فلابد فيها من قتال الذين يلوننا ثم المشركين كاف. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مغزو الغزو كله متعلق بالمرحلتين. أيوه، يعني إذن لا غزو إلا في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع يسمى غزو. طب كيف تسمي الخندق غزوة؟ لأن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، من جهاد دفع. وكيف تسمي بدر غزوة؟ وكيف تسمي أحد غزوة؟ ها، ما رغم أن القتال قتال إيش؟ دفع. طيب قال أغزو باسم الله في سبيل الله، هذه مسألة الإخلاص، أن لا يكون القتال إلا لإعلاء كلمة الله، فلا يخرج الإنسان ليقاتل لمغنم ولا لثأر بينه وبين قبيلة ما أو شعب من الشعوب، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فمن قاتل لغير ذلك فضح في الآخرة، فضحه الله في الآخرة، وهو من أول من تسعر بهم النار، لأن أول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم شهيد، الشهيد الذي لم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وإنما قاتل لأغراض أخرى. قاتلوا من كفر بالله، هذا شوف قاتلوا الكفار، قاتلوا الكفار، يبقى متعلق بالذين يلونكم والمشركين كاف. أغزوا مرة أخرى، ولا تغلوا، لا تغلوا يعني لا تسرقوا شيئا من الغنائم فتخفوها، فأنت وأنت تقاتل تجد أموالا، فإذا خبأت شيء من هذه الأموال لخاصة نفسك حرام عليك، لأن هذه الأموال كلها ستجمع والإمام سيقسمها على المقاتلين، فيقسم 80% من الغنائم توزع على المقاتلين و20% تأخذه الدولة، فالغنائم تشمل الأرض وتشمل الحيوان وتشمل الأموال كل شيء، كل شيء إلا الأمتعة الشخصية. الأمتعة الشخصية حسب تحديدات الأزمنة والعصور، فالملابس قديما كانت تعد من الأمتعة الشخصية، الآن لا، الآن الملابس هذه ملابس عسكرية يتسلمها الجنود من القيادات، وكذلك في كل جيوش العالم. فأنت إذا قتلت يهوديا، نفترض أن حدثت معركة وأنت تقاتل ضابط يهودي والله جل أمكنك منه، فأنت ممكن تأخذ ملابس الداخلية لك، بشرط أن لا تكون ملابس الداخلية أيضا ملابس عسكرية، وتأخذ ساعته، وتأخذ لو لابس سوار أنسيال يعني، أو لابس خاتم، أو في جيوب أو في جيب شيكل أو دولارات أو أموال، خذها لنفسك، لنفسك. لكن الملابس لا، الملابس هذه الملابس عسكرية، وكل الأملاك الأخرى هذه تسلم للقيادة التي أنت تحتها لتوزعها بعد ذلك بتوزيع الشرع. أغزوا ولا تغلوا يعني لا تسرقوا شيئا من الغنائم، قال الله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يفضح يوم القيامة، يفضح يوم القيامة. ولا تغدروا، ممنوع الغدر، ممنوع الغدر، إلا إن كان غدرا يساوي غدر، يعني إن كانت من 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 خدع الحروب، لأن الحرب خدع. وقد روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج له للمبارزة رجل كافر للمبارزة، فعلي بن أبي طالب نظر إلى الرجل وهو مقبل بسيفه، وعلي بن أبي طالب مقبل عليه بسيفه، فقال الرجل أنا ما خرجت لأبارز رجلين، ما هذا الآخر؟ فهذا الرجل فقتله علي بن أبي طالب. فهمتوها؟ هو الرجل أتى يقاتل علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب قال له معك آخر، فنظر ينظر الآخر فقتله علي بن أبي طالب. هذا ليس غدرا، ولكن هذه خداع حربي، خداع حرب. لكن الغدر لا، الغدر والخيانة ليست من صفات المؤمنين. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نغل وألا نغدر وألا نغدر. والغدر والخيانة ولذا ليس من صفات الله لا الغدر ولا، لكن من صفات الله المكر والخديعة. ها نعم، يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه عز وجل. أما الغدر خيانة العهد، إذا عاهدت الكفار عهدا لا ينبغي أن تغدر به. إذا أردت تنقض العهد بلغهم، يعني تنبذ إليهم على سواء، يا بيننا وبينكم عهد والعهد احنا ناويين نلغيه خلاص، فتبلغهم أولا. لكن يكون بينك وبينهم معاهدة ثم تهجم عليهم، لا، هذا غدر لا ينبغي أبدا، لا ينبغي أبدا. لذا قال الله إذا كنتم معاهدين لهم وهم وفوا بالعهد أوفوا معهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فلا بد من كده. لكن غير ذلك خلاص، ونبلغهم إذا أردنا إلغاء المعاهدات التي بيننا وبينهم نبلغهم أولا. يعني نحن الآن بيننا وبين اليهود معاهدة أبرمها الرئيس السادات رحمة الله عليه. الرئيس السادات رحمة الله عليه أبرم معاهدة مع اليهود عام 1979، وهذه المعاهدة معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، بين مصر ودولة اليهود. هذه المعاهدة قائمة. فلنفترض مثلا انه الان الجيش المصري جيش قوي وسلاحه الان متنوع، يقول نحن الان نستطيع ابادة اليهود وتحرير القدس، فيروح القائد يعطي امرا بالهجوم في الصباح لتحرير بيت المقدس، هذا حرام ولا يبارك الله فيه، وهذه خيانة عهد. لكن ان اردت لابد تتصل اولا بهم رسميا وتقول بيننا وبينكم معاهدة أبرمناها في سنة 79، لكن نحن الآن نريد إلغاء هذه المعاهدة، قد أبلغناكم إلغاء هذه المعاهدة، وبيننا وبينكم فترة سماح مثلا أسبوع أو أسبوعين، بعدها سنقاتل. أما أنك تفاجئهم بالهجوم هذا لا ينبغي أبدا أبدا، لا ينبغي مهما كان كفرهم ومهما كان طالما بينك وبينهم عهد. فخيانة العهد غدر، والغدر ليس من صفات أهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغدروا ولا تغدروا. لا فعل هارون مع نقفور. انت عارف ايه اللي حصل مع ايش اللي حصل؟ اللي النقفور ده نقفور تولى بعد امبراطورة اسمها سيودورا، في امبراطورة اسمها سيودورا. سيودورا دي يعني عطيات، دورة يعني جفتس، عطيات. الامبراطورة سيودورا كانت امبراطورة مخلصة، وكانت بينها وبين هارون الرشيد رحمة الله عليه معاهدات ودفع جزية، هي ونقفور الأول اللي قبله وميخائيل الثاني اللي قبله ونقفور وهكذا. لما تولى نقفور الثاني بعد سيودورا هو اغتصب الحكم منها وقتلوها واستولى هو على الامبراطورية. لما استولى على الامبراطورية امتنع عن دفع الجزية لهارون الرشيد رحمه الله، امتنع عن دفع الجزية لهارون الرشيد. فلما امتنع عن دفع الجزية لهارون الرشيد أرسل له، أين الجزية؟ فهو أرسل له قال له إن التي كانت قبلي كانت تعاملك معاملة الرخ، لكننا الآن معنا تعاملك على يعني أنت طائر ضخم قوي مخيف، أما نحن الآن فلن ندفع لا جزية ولا غير. هو السبب أن في ما بين المسلمين وما بين إمبراطورية الروم دي فين؟ أي في بيزنطة، في القسطنطينية، في اسطنبول. كان بينهم مجموعة جيوش اسمها الأرمن، جيوش الأرمن كانت موالية للمسلمين، فانقلبت للولاء للرومان، فاغتر الرومان واغتر نقفور. فنقفور أرسل لهارون الرشيد احنا لا ندفع جزية، والمرأة اللي قبل دي مرة أنا راجل وحوريك. فهارون الرشيد أرسل له رسالة موجودة إلى الآن ومكتوبة باللغة اللاتينية أيضا، من نقفور أمير من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع. وتحركت الجيوش وراح فيها نقفور. لكن هنا لا هارون ما نقض أي عهد، هم لما يمتنعوا عن دفع الجزية هذا يعتبر انتقاد للعهد، ولكن لا نقاتلهم مباشرة بل نسألهم لماذا لم تدفعوا الجزية، ربما لم يستطيعوا تدبيره. فلو أننا فرضنا الجزية على شعب من الكفار ثم إنه لم يدفع لا نلغي المعاهدة التي بيننا وبينهم إلا بعد أن نفهم لماذا لم يرسلوا الجزية. أهل الإسلام ليسوا متشوفين للأذى، فلما قال لن ندفع معنى كده أن هو الذي نقض العهد، فقاتله هارون الرشيد وهزمه. لكن بعده جه ميخائيل الثاني، ثم جه بعده سيوفيل. سيوفيل كان في عهد المعتصم، سيوفيل ده في عهد المعتصم ده يعني تنمر، فالمعتصم خرج وخرب عمورية اللي هي مولود فيها سيوفيل، فسيوفيل من كتر الشدة الغيظ أكل ثلج فأصابته الدوسنتارية فمات فورا. فدائما المسلمين في عهد أقصى عهود قواتهم عمرهم ما غدروا، عمرهم ما غدروا ولا نقضوا العهود أبدا، والتاريخ شاهد يشهد عليه الأعداء قبل أن يشهد أهل الإسلام. يعني التاريخ احنا بنقرأ من مصادرهم مش من مصادرنا، من مصادرهم هم، مصادرهم تشهد بهذا. وهم يعتبرون الغدر من القوة، يعني يعتبرون إذا قوي الواحد منهم جاز له أن يغدر، أما في الإسلام مهما قويت قوتك فليس لك أن تغدر أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغدروا، ممنوع الخيانة، ممنوع الخيانة. ده مع الله، مع الله، مع الله. طيب ربنا قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لو كان العهد بمدة يعني بيننا وبينكم هدنة 4 سنوات 3 سنوات، نفي بالمدة تامة، لا بعدها انتهت المعاهدة خلاص. لكن إذا كانت المعاهدة غير مؤرخة بمدة فممتدة المعاهدة، كالمعاهدة التي أبرمها الرئيس السادات هي إلى الآن مفعولها ساري لأنها لم تحدد سنوات، وهي ليست هدنة، هي إبرام السلام وإيقاف القتال. فهذه المعاهدة ليست لها مدة فلابد من الاستمرار فيها. وإذا أردنا أن نغزو اليهود لابد نبلغهم أولا بإلغاء المعاهدة، والمجتمع الدولي شاهد عليها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمثلوا، لا تمثلوا، التمثيل هو قطع الأعضاء، تشويه الجسم، فلا تعمي عين واحد، تكسر أسنان واحد، تقطع أنفه، لا ينبغي هذا أبدا، لأن هذا صورة الله عز وجل. الله عز وجل خلق الإنسان على صورته وخلقه في أحسن تقويم، فليس لك أن تمثل به. وكلكم تعرفون حمزة بن، لا سهل بن سعد، كلكم تعرفون سهل بن سعد رضي الله عنه. سهل بن سعد هو الذي وقع المعاهدة، معاهدة الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو هو الذي وقع المعاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وكان كافرا ثم سيسلم ويصير من أهل الإسلام العظام. ولكن سهيل بن عمرو إلى جانب أنه فارس عظيم أيضا مفوه، فكان يطلق الكلام والأشعار ذما في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقع أسيرا قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نكسر ثنيتيه فيدلع لسانه، نكسر الثنايا فلسانه يطلع بره فلا يستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، التمثيل ممنوع في دين الإسلام. ولكن القضية هنا لو كانوا هم يمثلون بنا فهل نمثل بهم؟ يعني إذا كان أسرانا إذا وقعوا في أيديهم هم يشوهون الأسر، وهذا معلوم وحدث في مواقع كثيرة، وكان اليهود يمسكوا مثلا المصري فيخلعوا عينه، يقطعوا أنفه، يقطعوا فرجه، فهل نفعل بهم إذا أسرناهم ما فعلوا بنا؟ قولا لأهل العلم. بعضهم قال نعم، لأن الله قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولأن الله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. والآخرون قالوا لا، لكن نقيدها لأن ممكن نقبض على أسير هو نفسه لم يشوه أحدا، الذي شوه واحد آخر، فلماذا تزر وزرة وزرة أخرى؟ فقالوا لكي نزرع فيهم الخوف ونردعهم عما يفعلون، قال لا، الأولى ألا نمثل، لكن من قبضنا عليه وثبت عليه أنه هو مثل بأحد عاقبناه بالمثل قصاصا، لأن اليهودية كان عنده جارية، وهذه الجارية اليهودي ضربها بحجرين فرضها بحجرين فماتت، واعترفت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تلفظ نفسها الأخير بأن اليهودي هو الذي فعل بها، فالرسول قتل نفس القتلة، جاب حجرين وضربوه فقتلوه كما فعل. فإذا ثبت بالرأي الراجح أنه إذا ثبت أن واحدا من أعدائنا مثل برجل منا فقبضنا عليه هو بعينه، فعندئذ نفعل به ما مثل ما فعل، فأما الباقين لا، لا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا المصريون لما قبضوا على عساف يجول وغيره الكبار قادة اليهود في حرب 73 لم يمثلوا به، قال ولا تمثلوا، يعني لا نشوه بقطع بعض الأعضاء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا من نوع الانتقام ولسنا من أهل هذا الانتقام. والآيات لا يجوز الاحتجاج بها إلا في من ثبت عليه الفعل، أما العموم الآيات ليست في العموم، لأن الآية تقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني إن عاقبتم فعوقبوا بمعنى وقع عليكم عقاب، تعاقبوا بمثله لمن أوقع العقاب وليس للكل، وليس للكل أبدا. طيب قال ولا تقتلوا وليدا، إذا ممنوع قتل الأطفال. هنا الوليد هل هو الوليد بمعنى الرضيع أم الوليد بمعنى الذي لم يبلغ بعد؟ لها معنى إيه؟ لها معنى إيه؟ أما الوليد بمعنى الرضيع فهذا محل اتفاق لا يقتل أبدا، وأما الطفل المميز إلى قبل البلوغ فهذا فيه حالان، الحالة الأولى أن يكون طفلا لا يقاتل، والحالة الثانية يكون طفل ومقاتل، يعني طفل معلمين القتال وبيشارك في المعارك، فطفل مشارك في المعركة يقتل. وأنت الآن لو أنت جندي ووجدت طفل من الكفار جاي يهجم عليك بسكين أو بمسدس تقول ده طفل؟ طفل ايه؟ ما فيش حاجة اسمها طفل، يقتل. فإذا الطفل، الطفل الوليد الرضيع هذا باتفاق لا يقتل أبدا أبدا، وأما الطفل المميز فإنه إن كان يقاتل قتل، وإن كان لا يقاتل لم يقتل، والأولى أسره لأنه مال عبد، هيصير عبد. لا تقتلوا وليدا، هنا لابد أن نحمل كلمة وليد على معنى الصغير، الصغير الذي لا يقاتل، وطبعا ينضم إليه الراهب، فالراهب في الصومعة لا يقتل، راهب متعبد، الراهب هو المتعبد، راهب جالس في مكانه عمال يسبح للمسيح ولا ما، هذا لا يقتل، هذا لا يقتل. يعني معناه أن رجال الدين الذين لا يشاركون بالقتال ولو بالكلمة، لكن مر على مر التاريخ ثبت أن كل الصليبيين كان القساوسة والأساقفة ورؤساء الأساقفة والكرادلة كلهم يشاركون في المعارك ويؤلبون الناس ويحرضونه، فهؤلاء يقتلوا، لكن الراهب الذي لا يقاتل هذا لا يقتل، لا يقتل. وكذلك العجوز، العجوز العجوز هنا نقصد به الرجل المسن، الرجل الشيخ، الشيخ الكبير لا يقتل إلا إن كان قاتل أو حرض على القتال، إلا إن كان لأنه ممكن رجل كبير ولكن يحرض الناس على القتال، فهنا إذا حرض الناس على القتال لابد أن نقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في حنين بقتل الدريد بن السمة الذي كان يشجع الناس على القتال. طيب فلا نشوه ولا نمثل، وقلنا لا نقتل وليدا ولا صغيرا ولا راهبا، وقلنا دريد بن السمة كان في حنين يحرض الكفار على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كبير جدا وأعمى، كبير جدا وأعمى لكنه يحرض على القتال فقتل، لأن التحرير على القتال قتال، التحرير على القتال قتال. فهل نقتل الأعمى؟ نقتله إن كان يحرض على القتال. هل نقتل المرأة؟ المرأة إن شاركت في القتال، وجيوش العالم الآن فيها النساء تقاتل فتعامل معاملة الرجل، وإن كانت لا تقاتل وعاكفة في بيتها فإنها لا تقتل، لا تقتل. وكان الصحابة تعف أسيوفهم أن تضرب النساء. فلا نقتل المرأة إلا إن شاركت في إذا المرأة والشيخ الكبير والطفل الصغير والراهب كل هؤلاء لا يقتلون إلا إذا شاركوا سواء بالفعل أو بالتحريض. لا يقتلون إلا إذا شاركوا سواء بالفعل أو بالتحريض. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين، ده بيقول الأمير يعني عند تلاقي الجيشين، فدعوهم إلى ثلاث خصال. إذا لابد الأول من خطاب. فكان قادة الإسلام يأمرون رجلا صيتا يعني رجل جهوري الصوت يقول نادي عليهم فيقول أيها القوم أين أميركم ماذا تريد؟ يقولون لا، يقول له نحن أهل الإسلام، نحن أهل الإسلام جئنا لندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن آمنتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن لم تؤمنوا فعليكم أن تدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. وينتظر، ينتظر فترة، فإن أجابوا بالأولى أو الثانية فالحمد لله، وإن لم يجيبوا قال فادعوهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن هو في الأول فيقول لهم أدعوكم إلى الإسلام. طيب، قالوا والله كلام طيب، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول طيب اتركوا أرضكم وتعالوا إلى ديار المهاجرين. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهذا الحديث لا هجرة أن الهجرة قد امتنعت إلى من مكة، من مكة، لكنها سارية إلى يوم الدين من غير مكة. تمام كده؟ لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة فقط من مكة، لأن مكة صارت دار إسلام وستظل دار إسلام إلى يوم الدين، فانقطعت الهجرة من مكة. أما غير مكة لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، فأي بلد كافرة المطلوب الهجرة منها. يبقى لا هجرة بعد الفتح تفسيرها لا هجرة من مكة فقط، فقط مكة، لا هجرة من مكة فقط. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن باب الهجرة لا ينغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا في غير مكة. كل بلاد كفر ينبغي على أهلها أن يهاجروا منها، ولكن كلمة ينبغي فيها تفصيل. إن كانوا لا يستطيعون إظهار شعائر دينهم فإنهم يجب عليهم الهجرة. فهل نقول فرنسا وأمريكا وإنجلترا وألمانيا من هذا القبيل؟ لا، لأن الدول الآن معظم دول العالم الآن تستطيع إظهار شعائرك فيها وتستطيع البقاء على الإسلام فيها وتستطيع أيضا أن تبني مسجدا. أمريكا فيها 500 مسجد، مساجد ضخمة جدا، فالبلاد التي يمكن ممارسة الدعوة فيها لا تتوجب الهجرة بل تستحب. وأما الذين يستطيعون الدعوة هناك فإنهم يجب ألا يهاجر، لأنهم سوف ينشرون الإسلام في هذه البلاد وهم دعاة والفرصة متاحة أمامهم، فإن تركوا الدعوة وهاجروا ضاعت الدعوة، ونحن نريد نشر الإسلام. فلو أن شخصا يقيم في بلد كفر ومعه مجموعة وكل فترة يستطيعون هداية 5 6 7 هؤلاء يهاجرون؟ لا طبعا لا يهاجرون، بل يبقون هناك. أما المستضعف فهذا كلما وجد فرصة الهجرة هاجر. المستضعف الذي لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، هذا إذا وجد الفرصة للهجرة هاجر، إذا لم يجد الفرصة صبر، لكن بنية الهجرة حين يستطيع، بنية الهجرة حين يستطيع. إذن بلاد الكفر البلد التي لا يمكن إظهار الشعائر فيها، ويمنع الناس فيها من الصلاة ومن الصلاة العيد، ولا يقام لهم أي مسجد، ويمنعون من الصيام، ويشدد عليهم فيها، وجب عليهم الهجرة لمن استطاع إلى ذلك سبيل. وأما البلاد التي يتاح فيها فرصة إقامة الشعائر فيستحب الهجرة منها ولا تجب. وأما تلك البلاد إذا وجد فيها دعاة يستطيعون نشر دين الإسلام فإنهم الأولى أن يبقوا ولا يهاجروا، يبقوا ولا يهاجروا. إذن لا هجرة بعد الفتح المقصود به لا هجرة من مكة فقط، لا غير، لا غير. فهنا أول ما يقاتل سيدعوهم إلى الهجرة، الآن ندعوهم إلى الهجرة؟ لا، وإنما ندعوهم إلى الإسلام. فإنهم أسلموا فالحمد لله انتشرت راية لا إله إلا الله في بلد كان فيها الكفار. قال فإن أجابوك فاقبل منهم، يعني لا تقل أنتم كاذبين، لأن لنا الظاهر، فمن تظاهر بلا إله إلا الله محمد رسول الله حكمنا بإيه؟ حتى لو ثبت بالنص أنه منافق. نعم، لأن ابن سلول ثبت أنه منافق وعمل معاملة الإسلام لآخر لحظة، بل صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وكفنه في ثوبه. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذا في البداية أيامها، لكن الآن لا ندعوهم إلى التحول، بل ندعوهم إلى تحويل دارهم إلى دار إسلام. هيا ابنوا بقى مساجد، وإن كان لكم كنيسة تصلون فيها وإنتم كنتم نصارى ولن أسلمتم، حولوا الكنيسة المسجد. يبقى متى تحول الكنيسة لمسجد؟ إذا كان رواد الكنيسة أسلموا، فاهم؟ لكن ناس نصارى نحول كنيستهم إلى مسجد؟ لا، ما لا يجوز هذا الكلام، هم نصارى نحول كنيستهم إلى مسجد هذا عدوان ولا يجوز، لكن هم ناس نصارى وأسلموا، إذن الكنيسة التي يملكونها ويصلون فيها هم الآن يصلون صلاة المسلمين، إذن تحول كنيستهم إلى مسجد مسلمين. عرفت؟ يبقى تحويل بعض الكنائس في التاريخ إلى مساجد ما تم ظلما وعدوانا، وإنما تم لأن الناس أسلموا. فلما أسلموا في دول أوروبا وغيرها والإسلام انتشر، صار كل قرية فيها كنيسة يحولون الكنيسة إلى إيه؟ وهذا سر وجود المآذن والقباب، وإلا ليس في الإسلام لا مئذنة ولا قبة، ليس في الإسلام مئذنة ولا قبة أصلا. مساجد المسلمين لا ينبغي يكون فيها قبة ولا ينبغي يكون فيها مئذنة. تقول لي طب الحرم؟ أقول لك أنا مالي مال الحرم، أنا ماليش علاقة. تقول لي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مآذن عظمى، ومسجد مكة مسجد الحرم مليان مآذن، أنا مالي؟ بل العثمانيين هم اللي أنشأوه، احنا ما لا يجوز. بتقول لي ده الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم فوق الغرفة الشريفة قبة، القبة الخضراء هذه، هذه ينبغي إزالتها، ينبغي إزالتها. هي يعني خوفني يعني بقى، انا بقول لك شيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، انا بقول لك شيل ايه؟ شيل القبة، شيل القبة الخضرة دي اللي عجبك او شيل، والمآذن الضخمة دي، المآذن الضخمة شيل. انما اصلا هذه القباب والمآذن كانت موجودة فين؟ في الكنائس. فلما اسلم كثير من الناس وتحولت شرعا كنائسهم الى، صار الناس بعد ذلك ينظرون إلى هذه المساجد التي أصلا كنائس ويبنون مشابها له. والعثمانيين هم أكثر دولة قوية غزت أوروبا وخوفت أوروبا، وهم العثمانيين أصلا صوفية وفيهم شرك، كلهم فيهم صوفية وشرك، محمد الفتح وغيره. فكل المساجد التي بنوها، هم بنوا مساجد كثيرة جدا العثمانيين في كل أنحاء العالم، حرصوا في هذه المساجد أن تكون على شكل وأن يدفن فيها الموتى، يدفن فيها الموتى، وكل أمير عظيم لما يموت يعمل له مسجد يدفنوا فيه. طيب، فانتشرت مسألة، طيب ما هو أشهر مسجد في دمشق؟ مسجد الأموي اللي كان إمامه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. هذا المسجد كان معبد الرومانية، كان معبد روماني، ايوه بيعبد فيه جوبيتر و14 اله روماني. لما تنصر الرومان حولوه من معبد الى ايه؟ إلى كنيسة في القرن الرابع الميلادي. في القرن الرابع الميلادي صلي ثلاث قرون إيه كنيسة، هو معبد، هو معبد روماني، معبد وثني، معبد مجوسي، حولوه إلى كنيسة ثلاث قرون، ثلاث قرون هو كنيسة. لما المسلمون فتحوا دمشق في أيام خالد بن الوليد في عهد عمر رضي الله عنه، فتحت الشام كلها، لما فتحوا دمشق حولوا الكنيسة إلى مسجد، هل هذا يجوز؟ ليه؟ أيوة، لأن الناس، لكن لو إن الناس لم يسلموا وندفع الجزية تهدم كنائسهم؟ لا لا. ولذا في الوقت اللي تحولت الكنيسة في دمشق إلى مسجد الأموي، كنيسة القيامة اللي في القدس وعمر بن الخطاب بنفسه اللي فتح القدس ده بنفسه راح استلم مفاتيح، هل حولها إلى مسجد؟ لا. ودي كنيسة القيامة دي أشهر كنيسة في العالم، لأن بزعمهم مدفون فيها مين؟ المسيح عليه السلام. طب صلى برا، لكن مهم ما حولهاش لمسجد ليه؟ ما حولهاش مسجد ليه؟ عشان كسرة الإسلام؟ لا طبعا، كسرة الإسلام إيه؟ لأن في نصارى، فهو هياخد كنيستهم بتاع إيه؟ ليس في الإسلام إنك تاخد كنيسة الناس بدأ ما أبانوا لك وهندفع لك الجزية، خلاص ابقى وتبقى كنائسكم، ابقى وتبقى كنائسكم، واضح هكذا؟ إذا لو جم ناس هبلة يقول لك الكنائس لابد نحولها المساجد، يا عم ده المساجد فاضية، يا عم الحاج المساجد فاضية، السيسي السيسي طب انت السيسي، انت بتخش المساجد في الفجر تلاقي 4-5 في المسجد، 4-5 في المسجد، يبقى لعبت السيسي ولا في الناس؟ هو قال لهم ما تصلوش الفجر؟ قال لهم ده الراجل في يوم تعالى صلى امام بالناس، قال لهم صلوا ما تصلوش الفجر، اجرام. الشاهد نرجع مرة اخرى، مسألة الكنائس التي تحولت الى مساجد هذه علامة استفهام في التاريخ، تعرف تجاوب عنها؟ تقول ايش؟ اهلها اسلموا، اما اهلها اذا لم يسلموا، لو المسلمون حولوا الكنيسة لمسجد كان الامير بيجبرهم يرجعوها كنيسة مرة اخرى، مرة اخرى، وهذا من العدل كما حدث سعاد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. طيب قال فاقبل منهم ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. اذن الذين اسلموا لو هم قلة اللي اسلموا، طب ايه فرقهم وتعالوا اجلسهم بلاد المسلمين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، يعني إن تركوا أرضهم وذهبوا إلى أرض المهاجرين والأنصار اللي هي في مدينة، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، صار خلاص مسلم من حقه كل الحقوق وعليه كل الواجبات. فإن أبوا أن يتحولوا من قلادة وطنة، والإنسان بيحن البلد والتراب والطين، ريحة أهلي فيها كما لك، انا احن لمهد الطفولة والصيبة. طفولة ايه؟ طفولة ايه وصيبة ايه؟ وفي احسن من مكة سابها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي عايز يحن خلاص، بس انت تبقى كالاعراب طالما انت حنين تبقى كالاعراب. قال يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. الاعراب لا ياخذون من الغنيمه، لماذا؟ اصل الاعراب لا يشتركون في القتال، في الغالب، في الغالب لا يشتركون في القتال، لكن ان شارك المشارك بياخذ هنا. وليس لهم في الفرق بين الغنيمه والفيء، الغنيمه ما تم كسبه بالقتال، الفيء ما تم كسبه بدون قتال. يعني لو نفترض الجيش الاسلامي هاجم على بلاد اليهود، هرب اليهود، يبقى ده ليس غنيمه، هذا فيء. اما اذا قاتلناهم وهزمناهم فالذي عندهم غنيمة وليس فيئا. فالفرق بين الغنيمة والفيء ان الغنيمة ما تم كسبه بقتال، والفيء ما تم كسبه بفرار، واضحة؟ اما الغنيمة فالخمس 20% تاخده الدولة، القيادة تاخده، يستخدم في مرافق الدولة، وينفق منه على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والفقراء منهم، لانه ليس لهم في الزكاة، و80% توزع على المقاتلين. اما الفيء فالمقاتلون لا ياخذوا منه شيئا، كله يروح للدولة. طيب الا ان يجاهدوا مع المسلمين، طبعا الاعراب لو جاهدوا مع المسلمين فلهم حكم المسلمين ولهم حكم الغنيمة. طيب فإن هم أبوا، يعني أبوا إيش؟ أبوا الإسلام، رفضوا الإسلام، فاسألهم الجزية. دي رقم اثنين، لا يريد إلا لا يريدون أن يسلموا، إذن ادفعوا الجزية. والجزية مقدارها بسيط، خد بالك، وهي أدنى من الزكاة. ولذا لم يحدث في التاريخ أن احتج النصارى في مصر مثلا على دفع الجزية لغاية سنة 1805، لغاية سنة 1805، يعني من حوالي 200 سنة إلا قليلة. لا ده 200 سنة وين صح؟ 200 سنة و16 أو 14. لغاية 1805 كان النصارى بيدفعوا الجزية، ولكن محمد علي أول ما تولى حكم مصر ألغى الجزية. محمد علي باشا خديوي، محمد علي باشا أول ما تولى ألغى الجزية، لغاية ما وصلنا لعهد الخديوي توفيق. الخديوي توفيق مكن الإنجليز من مصر وألغيت الشريعة. فعموما في بلاد الإسلام يدفع المسلم الزكاة ويدفع غير المسلم الجزية. الجزية مقدرة، يقدرها الحاكم ولا ترتفع، أما الزكاة فبترتفع مع ارتفاع المال وتقل مع قلة المال، صح؟ فالزكاة بتدفع على الإبل وعلى الغنم وعلى البقر وعلى الزروع وعلى الأموال. وممكن واحد يدفع الزكاة من كل الأنواع لوحده هو، يعني عنده إبل هات زكاة من الإبل، وهات زكاة من الغنم، وهات زكاة من البقر، وهات زكاة من الأموال، وهات زكاة من الزروع. هو غني عنده أموال متنوعة. فالجزية مقدارها محدد وقليل، وكانوا راضين بها، ولا وهم الآن بيسموا الضريبة جزية، وهي الضريبة تعتبر جزية. فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك قالوا طيب لن نسلم ولكن ندفع الجزية. وهذا حدث مع المقوقس حاكم مصر. المقوقس الأول اتملعن شوية، وعمر بن العاص رضي الله عنه بيكلمه، وبعدين بعد كده عبادة بن الصامت مندوب بيكلمه، اتملعنه شوية، حصل جولة في المعركة، قال لك خلاص ندفع ندفع ندفع، وراحوا دافعين الجزية، دافعين الجزية. فإن دفعوا الجزية سنبقيهم على إيش؟ على نصرانيتهم وعلى يهودياتهم وعلى مجوسياتهم، طيب وعلى باقي الكفار، ولا نقتصر على النصارى واليهود والمجوس؟ الراجح ان كله يعامل معاملة واحدة، كل الكفار يدفعوا الجزية في مقابل انك انت ستاخد ستحميهم، تدفع عنهم وتدفع عن اموالهم وعن اعراضهم، توفر لهم حماية مجتمعية، يعني الشرطة، وتوفر لهم حماية خارجية اللي هي الجيش، وهم لا يشتركون معك في الجيش، لن تأخذ أولادهم مجندين معك للقتال الأعداء، لا ينبغي أنهم يشتركوا معنا في الجيوش. طيب ولكن لهم حقوق لابد أن نراعيها، وعليهم واجبات لابد أن يؤدوها، وهذه الحقوق والواجبات يحددها ولي الأمر. فولي الأمر في عصر القوة ممكن يفرض أشياء، يجي الواحد دلوقتي يقول لك أنت شايف النصارى المفروض يلبس حزام الزنار، يعني لأن أيام عمر بن العاص كان بيلزم بلبس الزنار اللي هو الحزام بتاع الطباخين والسفرجية ده، ولازم يحلق مقدم رأسه وما يغطيش رأسه بقلنسوة ولا عمامة ولا هذا الكلام، ولو شاء ولا هو راكب وانت ماشي ومعد عليه ينزل، وفي الطريق تضر ولا أضيقه، لكن هذا في زمن القوة، الآن ما يصلح هذا الكلام. طيب فإنهم أجابوك إلى دفع الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا لا إسلام ريدين ولا جزية ريدين، يبقى ريدين قتال، ريدين حرب، فاستعن بالله وقاتلهم. وأي قتال بدون استعانة بالله لا يمكن أن يكتب له النصر، والاستعانة بالله تعني الصبر والدعاء، الصبر والدعاء كفعل، والإخلاص كنية، يبقى الإخلاص لأداء كلمة الله في القلب، والصبر على القتال ودعاء الله عز وجل، فتنتصر بإذن الله تبارك وتعالى، لأن النصر مع الصبر. فاستعن بالله وقاتلهم. قال وإذا حاصرت أهل حصن، هذا تفصيل عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا حاصرت أهل حصن، الحصن ما هو؟ الحصن هو المكان الذي يمكن إغلاقه من جميع الجهات، يعني حواليه سور ضخم وله بوابات، فلا تستطيع دخوله إلا من خلال أبواب أو تحطيم الحصون الأسوار، لا تستطيع. والقلعة حصن صغير، أما الحصن بيكون قرية كبيرة وفيها قلعة، فالحصن أكبر من القلعة. الحصن تحاصره من كل الجهة لتمنع دخول شيء وخروج شيء، فتمنع عنهم الأطعمة والمؤن وكل لكي يستسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك، يعني أرادوا الاستسلام، أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. قلوا طيب ننزل نتفق معك، ولكن تتفق معنا بعهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. قلوا لا، ذمتي أنا وليس ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودي محتاج تفسير. فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. أعهدكم أنا وأصحاب، واللي نتفق معاكم ألزم نفسي وأصحابي بي. فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم، يعني إن كنتم عاهدتم عهدي بذمتكم أنتم وخالفتموه معصية، لكن أهون من أن تخالفوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ما لسه أفسر منعات، ولا أنت ولا هم فهمين، هم أيضا لا. وأهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. طيب، فهنا الذمة، هنا أنا سأبرم معهم عهد. العهد بيرتبط بالواقع اللي على الأرض، فحسب المعطيات الموجودة هنا. يعني من ضمن الأمور مثلا هيقولوا طيب أنت، احنا هنستسلم، لكن في كذا بئر للماء، البئر ده من فضلك اتركه لنا نشرب منه. فنقول عهدكم هنا، تقول بعهد الله؟ لا، لان ما فيش في كتاب الله مسألة تخصيص بئر دون بئر، تمام كده. طيب الزراعة سنزرع ونتفق تاخدوا مننا النص ولا الثلاث اربع ولا الربع، هنا ما فيش نص شرعي ايضا في القرآن ولا في السنة. فبالتالي انت بتتفق معهم على حسب معطيات الموجودة على الارض. هتسلموا سلاحكم؟ حاضر نسلم سلاحنا، بس من فضلك اترك لنا السكاكين وخذ مثل المدافع والدبابات والرشاشات والطائرات والمدافع المضادة للطائرات، لكن اترك لنا السكاكين بنستعملها نذبح بشياه ولا شيء. فانت براحتك لما تيجي تقول ايوه بعهد الله ولا بعهدك انت هنا، لان كل هذه التفاصيل غير موجودة في الكتاب ولا في السنة ابدا. فانت لا تدري ما يتعلق بما في كتاب الله وبما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فانت يتعلقهم بعهدك انت وعهد اصحابك، وحاول توفي بالعهد، لان الله قال واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤول. فطالما اتفقت مع الاتفاقية، هذه الاتفاقية لابد تلتزم انت بها ولا تخونها. وهذه الاتفاقية ليست من عهد الله بل من عهدك معهم هم، لان عهد الله واضح في مسائل محددة، اسلام او جزية او قتال، هذا عهد الله. اما التفاصيل هذه راجع عليك انت، رجع عليك انت في المبدأ الاول الاسلام. لما يتفق معك الاسلام هذا عهد الله، بعده عهدك انت، ستسلمون بالطريقة الفلانية. يعني ايه بالطريقة الفلانية؟ ستبقون هنا وينشأ مسجد، وحبعت لكم امام من عندي ومؤذن من عندي، او هعين منكم فلان وفلان ومسؤول ماء ومسؤول فرش ومسؤول كذا ومسؤول كذا، ونقيم محكمة هنا والرجوع فيه. هذه كلها تفاصيل غير موجودة فين؟ فانت ستتفق على هذه التفاصيل بذمتك ولا بذمة الله؟ بذمتك انت، عرفت؟ فالتفاصيل في الاسلام، طيب ما في اسلام؟ في جزية، ستتفق على الجزية، مبدأ الجزية محدد شرع، هذه ذمة الله. لكن تفاصيل دفع الجزية، متى يوم الدفع؟ كيفية الدفع تكون، هل ندفع بشيكات؟ هل ندفع ببطاقات؟ هل ندفع بعملات ذهبية؟ هل نأتي بالجزية إلى بلد الإسلام نسلمها بأيدينا هناك؟ هل ترسل مندوبا من عندك يأخذ من عندنا الجزية؟ في تفاصيل ولا ما فيش؟ هذه التفاصيل كلها خضع عليه ذمتك وذمة أصحابك، وليس ذمة الله ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. في القتال هذا ما فيش فيه اتفاق أصلا، ليس فيه اتفاق. عرفنا هذه المسألة. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، يبقى على عهد الله لا وعلى حكم الله لا، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. هذه غير العهد، هذه حكم. الحكم إذا كان الحكم محدد في الكتاب والسنة إذا لابد ينزلوا على حكم من؟ على حكم الله. تمام كده؟ فهو إن قالوا إحنا سنستسلم ولكن نريد قوانين بعد ذلك إن السارق يسجن، قلوا لا فاش، لأن السارق في حكم من أحكام الله. تمام، في حكم من أحكام الله. طيب القاذف في حكم من أحكام الله. طيب الشاتم، واحد قال له واحد يا كلب، ما في حكم من أحكام الله، يبقى هتنزلهم على حكمك أنت. واضح؟ إذا ما ثبت أنه حكم لله وحكم لرسوله صلى الله عليه وسلم لابد من الحكم به، لأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأما الذي لم يثبت فيه حكم لله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا حكم اجتهادي، فأنت اجتهد فيه، هذا الاجتهاد قد تخطئ وقد تصيب، فإن أصبت لك أجران وإن أخطأت لك أجر واحد، ولما أنت تخطئ في حكمك غير لما يظهر أن حكم الله خطأ. تمام كده؟ فإذا أنت أنزلتهم على حكم لك وقلت هذا حكم الله ثم ثبت خطأه، حيخطأوا من إذن هم؟ على طول. ولذا هذا التبديل كفر أكبر غير الاستبدال، الاستبدال كفر أصغر. وفرق بين التبديل والاستبدال، التبديل أن تأتي بحكم غير موجود في الكتاب والسنة وتقول هذا حكم الله، كما فعل اليهود وكتبوا إن الزاني والزانية يجلدان ويحممان ويطاف بهما. هل هو حكم الله في التوراة هكذا؟ لا، حكم الله في التوراة الرجم. فهم هنا بدلوا، فلما سئل هل هذا حكم الله قالوا نعم هذا حكم الله، وكتبوها في التوراة المحرفة. هذا تبديل ولا استبدال؟ تبديل. أما أن أنت تأتي بحكم آخر غير حكم الله وتقول حكم الله كذا وحكمنا نحن أخذناه من بلاد كذا هو كذا، هذا استبدال وليس بتبديل، فهو كفر أصغر وليس بكفر أكبر. فهناك فرق بين المبدل والمستبدل. ولذا من خيانات الناس للشريعة، خيانات ياسر البرهامي ومحمد حسان وسيد قطب والجماعة دول، الخيانة هنا والمحلاوي والشعراوي والبعراوي والثاني ده القرضاوي وغيره، كل هؤلاء وصفوا الحكام بأنهم مبدلة، وصفوا عبد الناصر، وصفوا السادات، وصفوا أنه حكام مبدلة، وهم ليسوا مبدلة، هم فعلا يحكمون بأحكام غير شرعية، ولكن ما قالوا هذا حكم الله. ده يقول لك دي المادة، إذا كان هو يقول لك المادة 204 من قانون العقوبات تقول إن من زنى بامرأة بغير رضاها عوقب كذا كذا، هو يقول لك المادة 204 ولا قال الآية 204 في سورة كذا؟ لو قال الآية في سورة كذا يبقى إيه؟ يبقى تبديل. لكن لما يقول المادة اللي أخذناها من القانون الفرنسي هي كذا يبقى اسمه إيش؟ الاستبدال كفر أصغر والتبديل. واضحة كده؟ هم المجرمين دول عشان يهيجوا الناس على الحكام فهموا الناس ان الحكمة دي مبدلة، مبارك مبدل والسيسي مبدل والسادات مبدل وهذا كذب، كله كذب والعياذ بالله. ملأوا صدور الناس غيظا على حكامه، وهذا من اجرامهم خوارج. طيب، فاذا هناك فرق بين حكم الله وحكم الانسان. فهنا يقول له فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله، ربما تجتهد ويكون اجتهادك هو حكم الله ام لا. هذا الذي لا يدري إذن ليس عنده تثبت. لكن العالم الراسخ اللي عنده الحكم بيحكم به بيكون هذا حكم الله جل وعلا. تمام كده؟ يعني مثلا أنت تقول الخمر حرام، طيب، كبير من الكبائر، تمام. من قال الخمر حلال كافر، طيب. الحشيش حرام، كبير من الكبائر، طيب. من قال الحشيش حلال كفر، لا. عرفت؟ لأن الخمر فيها نص والحشيش ما فيهوش نص. تقول طب قياسنا، كله القياس غير ملزم، ومن ترك القياس لم يكفر، لكن من ترك النص يكفر. عرفتم؟ ففرق كبير جدا. فلو جي واحد في الناس يقول لك لا انا شايف ان الحشيش ده ليس بحرام، وهذا لا نكفره، نعاقبه، نضربه، اي شيء، لكن لا نكفره. اما من قال الخمر حرام هذا كافر مباشرة، كفر نوع، لغاية ما نشوف الشروط والموانع. فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أم لا؟ طيب، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نص في المسكر، وهل الحشيش مسكر؟ لا. إزالة العقل هي الإسكار؟ لا، ليس كل إسكار إزالة العقل، وإلا هل المجنون سكران؟ طب ما هو عقله زائل. هل النائم سكران؟ الحشيش بيعمل سطل فتأثيره أشبه تأثير الخمر، لكن لا نقول كل مغيب العقل اسمه مسكر، وإلا معناها إن النائم أصابه السكر، يبقى بعد ما يقوم من النوم اديله 80 جلدة كل ما تناه جيت انت خدت القيلولة الضوء تاخد 80 جلدة، نمت بالليل تقوم تصلي الفجر تاخد 80 جلدة الأول قبل الوضوء. إعدام جلب المخدرات ده حكم عظيم، لكن هل هذا حكم الله ولا حكم الحكام؟ وعلى عينه والرأس، على عينه والرأس، لكن ده مش حكم الله، ده حكمهم هم وجزاهم الله خير. ما هو جلب المخدرات في العالم كله إعدام. قال في مساء الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. هو كان المفروض يقول الفرق بين ذمة الله ونبيه وبين ذمة المسلمين، لأن ذمة النبي هي ذمة الله. هنا العنوان كأن ذمة الله شيء وذمة النبي شيء وذمة المسلمين شيء، لا، هي ذمة النبي هي نفسها ذمة الله، لأنه هو مبلغ عن الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فهي الفرق ما بين ذمة الله ورسوله وبين ذمة المسلمين. طيب، وقال: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. إنه قال اجعل ذمتك وذمة أصحابك ليس ذمة الله وذمة، فإذا هذه تعلمنا دايما في المفاسد والمصالح إن نقدم المصلحة الأعلى على المصلحة الأدنى، ونرد المفسدة الأكبر بارتكاب المفسدة الأدنى. نعم. طيب، قوله أغزو باسم الله في سبيل الله، هذا معناه إنه لا غزو إلا بالاستعانة بالله عز وجل. وقلت لك معناها ان يكون في قلبك اخلاص، ويكون في فعلك صبر ودعاء، صبر ودعاء. قولوا قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، هذا معناه وجوب قتال الكفار حسب المراحل الاربع، اربع وجوب جهاد الكفار في حالة الضعف نجاهد الكفار بالقرآن والدعوة، في حالة شيء من القوة نجاهد الكفار بالدفاع، في حالة قاتلوا يعني في الطلب جاهدوا يعني مرحلة الثالثة والرابعة. لكن أقصد أن الجهاد دايما للكفار، وينضم لهم المنافقين، لأن الله قال جاهد الكفار وإيه والمنافقين، ولكن جهاد المنافقين يكون بالدعوة والبيان، وأما جهاد الكفار يكون بالسيف والسنان يعني بالسلاح. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، هذا يبين وجوب الاستعانة بالله، ولذا الفاتحة فيها إياك نعبد وإياك نستعين. الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، حكم الله هو الحق دائما لا يأتيه باطل من بين يديه ولا، أما حكم العلماء فقد وقف قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ، لكن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، إنما حكم الله لا يأتيه باطل ولا نقاش مع حكم الله ولا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال السابعة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، بينه أن حكم الله مصيب دائما، وحكم العلماء هذا حكم اجتهادي، حكم اجتهادي. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، هو يحكم لكن المرجع بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حدث، هم لما اجتهدوا في مسألة الصلاة، صلاة العصر في بني قريظة، انقسم الصحابة قسمان: قسم صلوا العصر في وقتها وليست في بني قريظة، وقسم صلوا العصر في بني قريظة وليست في وقتها. فهؤلاء أصابوا وفي شيء وأخطأوا في شيء، وهؤلاء أصابوا في شيء وأخطأوا في شيء، فصوبهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. عمرو بن العاص يعني لما صلى متيمما لاحتلامه كان لابد من الرجوع فيها أولا إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قرها النبي صلى الله عليه وسلم تمت تمت. لما امرأة العسيف زنى بها العسيف، زنى بها، فالناس قالوا طيب يدفع 100 شاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل هذا رد عليك، ولكن يا أنيس اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ف فذهب فاعترفت المرأة فرجمت، ولا قال ميت شاة ولا غير. والثاني جلد العفيف لأنه كان بكرا. فإذا اجتهد الصحابة لابد تصحيح الاجتهاد يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر. إذا اجتمع الصحابة على شيء حكمه حكم القرآن، إجماع الصحابة حكمه حكم القرآن، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة أبدا، ومنها جمع القرآن مثلا. وأما قول صحابي واحد فإن خالفه بقية الصحابة أخذ بقولهم لا بقوله، وإن خالفه أحد الصحابة نظرنا في المرجح، وإن سكت الصحابة اعتبرنا كلامه له حكم الإجماع السكوتي. ولذا مسألة ومن لم يحكم ما أنزل الله فإليكم الكافرون أنها كفر أصغر يعتبر إجماعا سكوتيا، لأن ابن عباس قالها ولم يخالف واحد من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. عسيف، عسيف يعني أجير، واحد راعي، واحد أجير زنى بمرات اللي مشغله. خلاص كده. طيب نكتفي بهذا الباب، نكتفي بهذا الباب، إن باب طويل شويه.